بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 300، وهي بعنوان رد شبهات حول دعوة المجدد الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العلامة صالح حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
نعم، وليس من يحدث لها دينا، فإن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، وإنما من يجدد. يجدد أي يحيي، من درس من معالم هذه الشريعة وما خفي على بعض الناس، فيجدد بمعنى أنه يظهر. وهذا معنى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في حديث جرير: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها ليوم القيامة. فمن سن يعني من جدد، من أحيا، فهذا هو التجديد. إذا الذي يحصل هو التجديد، وليس المراد بالتجديد هو ما هو موجود في مصطلح كثير من الناس اليوم، فإنهم يريدون من وراء التجديد، أو بعضهم يريد من وراء التجديد تغيير الدين. إذن هناك تجديد بمعنى إحياء، بمعنى نشر، بمعنى بيان لما كان عليه النبي والصحابة، وهذا هو التجديد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من يجدد لها دينها. لا يحدث شيئا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا بد من العلم بشيء مهم جدا، ألا وهو كمال الدين حصل قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودينه كامل. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى إذن هناك تجديد بمعنى ماذا؟ تجديد إحياء، إحياء لما كان عليه النبي والصحابة، نشر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وإلا كلمة دين تساوي اتباع، تساوي امتثال، تساوي آثار. هذا هو الدين. لا يسمى الشيء دينا إلا بالآثار، أي ما كان عليه النبي والصحابة. فما لم يكن يومها دينا فليس اليوم دينا أبدا. لا يمكن، ما لم يكن يوم النبي صلى الله عليه وسلم دينا فلا يمكن أن يكون اليوم دينا، لأن الدين تم وكمل، وما بقي إلا اتباع فقط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فإن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. قد يكون المعروف بالتجديد والإمامة قد يكون رجلا، وقد يكون جماعة ومتناثرة هنا وهناك، لكن دينها واحد. هذا المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. وذلك لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال في الحاشية: قال خطيب البغدادي قال أحمد بن حنبل: إن الله تعالى يقيد للناس في كل رأس 100 سنة من يعلمهم السنن وينفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. فنظرنا فإذا في رأس 100 عمر بن عبد العزيز، وفي رأس 200 الشافعي رضي الله عنهما. وقال المنوي: يجدد لها دينها أي يبين السنة من البدعة، ويكثر العلم وينصر أهله ويكسر أهل البدعة ويذلهم. قال: ولا يكون إلا عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة، يعني إمام. قال ابن كثير: قد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث، والظاهر أنه يعم جملة من العلماء من كل طائفة وكل صنف من مفسر ومحدث وفقيه ونحوي ولغوي وغيره. نعم.
لقد جعل الله في كل فترة من الزمان بقايا من أهل العلم يدعون إلى كتاب الله ويبصرون الناس ويدعون من ضل إلى الهدى وينشرون الخير، وذلك مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم، مهما كان يا إخواني تكالب أعداء الدين، ومهما كان تحريف الغالين وانتحال المبطلين، فإن الله والحمد لله يقيض هذا الدين من ينصر ما كان. ولهذا اطمئن، شوف لو أن ملايين من البشر تحولوا واجتمعوا على طمس معالم هذه الشريعة فلن يستطيعوا لذلك سبيل. وهذا معنى قول الله: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ظهور حجة وبيان، ظهور حجة وبيان. صحيح أن بعض الأماكن قد يكون فيها خفاء للسنة، لكن الحمد لله بمجموع الأمة لا يمكن تخفى السنة، ولله الحمد المن، بل دعوتها ظاهرة. ولهذا لو أن 72 طائفة اجتمعوا على قلب رجل واحد لكي يواجهوا السنة فلن يستطيعوا ذلك سبيل. ولهذا انظر إلى السلفي، السلفي لو أوقفته بين يدي من شئت من أهل البدع فإنه يناقشهم في وقت واحد، ولا يستطيع أحد أن يغلبه في حجة أبدا. فحجة السلف هي الغالبة لأنها حجة الإسلام، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون بالحجة والبيان. هات أشعاري جنب معتزلي جنب صوفي جنب جبري جنب أي أحد في وقت واحد، هذا السلفي بحق، السلفي المعروف، السلفي العالم، السلفي صاحب الحجة، ليس المتسلف الذي وزع دينه كيفما شاء. أشعاري مرحبا حياك الله، أشعاري صوفي بارك الله فيك أخي حبيبي الذي يرفع لواء، أنا صوفي أشعري تبليغي، لا أقصد سلفيا بمعنى الكلمة، السلف الذي هما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا لا تغلب حجة حجته أبدا لأنها حجة الإسلام. نعم.
ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
يقول الحافظ ابن حجر كما في الحاشية: قد جزم البخاري وابن مسلم أهل العلم بالآثار. وقال أحمد: إن لم يكن أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، مو بأهل الحديث الذين هم في مقابل أهل الفقه، لا، أهل الحديث اللي هم أهل الآثار اللي هم في مقابل أهل الآراء اللي هم أهل السنة، اللي هم أهل السنة. نعم.
ومن هؤلاء الأئمة المجددين الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه قام بتجديد هذا الدين في هذه البلاد وامتد تجديده إلى خارج هذه البلاد، لأن كل علم نافع وكل معلم صفت نيته وطابت سريرته فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لها له أثرا حميدا على الأمة مهما تكالب ضده الأعداء.
تابعون هذه القاعدة: مهما تكالب ضده الأعداء مهما كان. ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه تكالب عليه الأعداء من هنا وهناك، ومع ذلك ماذا كان؟ الحمد لله ما ازدادت دعوته إلا قوة، وأثروه إلا انتشارا. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ليس شيخا نجديا علمه لأهل نجد كما يقال، هذا النجدي صلاح أبو عرفة الفاجر، هذا الضال المضل، عنده فجور في خصومته وفي اعتداء على الأئمة، يقول هذا النجدي، النجدي دائما يقول النجدي، النجدي، يعني كأنه رجل خرج في هذه البيئة بفقه خاص، نجدي. محمد بن عبد الوهاب كما هو كما الأنبياء كما العلماء، وإن نشأ في نجد وهذا نشأ في بغداد وهذا نشأ في خراسان، لكنهم ملأوا الدنيا علما. فهذه دعوة مباركة سلفية سنية قح، لم يأتي بعد ابن عبد الوهاب من هو أجل منه، ولا واحد أجل من عبد الوهاب، ما نعلم، ما تعلم الأمة رجلا أجل من ابن عبد الوهاب في 300 سنة منذ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. رجل جدد التوحيد، جدد السنة، إمام بمعنى الكلمة، نفع الله عز وجل به نفعا عظيما، وحارب وجاهد الشرك وكل صنوفه واستمع له الجهاد بالحجة والبيان والسيف والسنان حتى طهر الله به الجزيرة من مظاهر الشرك التي عادت إليها بعدما كانت مهبط الوحي. كل هذا بفضل الله، ثم بفضل علمه وثباته وصبره، كذا يقتل مرات رضي الله عنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وبعد ذلك ثابت صادر مع ما نحسبه والله حسيبه ما عليه من إخلاص عظيم. ولهذا مثل ابن عبد الوهاب ومثل ابن تيمية ومثل أحمد ومثل أئمة الإسلام علم باق، ليس علم ساعة ولا علم سنة، علم باق. ليه؟ لأنه قائم على عمد هذا الدين وآخذ بأصوله وفروعه، فإن هناك من العلم ما لا يتجاوز صاحبه، وهناك من العلم ما يكون باقيا إن شاء الله، وهذا الذي يصدر من الأئمة المجددين. ها نحن إلى اليوم والله الحمد والمنة ننعم، أقول والله ننعم بكتب محمد بن عبد الوهاب، ننعم بها والله، ننعم بها، ننعم من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الذي لم يصنف نظير له، كتاب أصول ثلاثة أصول الذي لم يصنف نظير له، كتاب كشف الشبهات الذي لم يصنف نظير له، كتاب مسائل الجهرية الذي لم يصنف نظير له، كتب ما على منوال جديد على طريقة غير مسبوقة، الذي فيها من العلم مسبوق، لأن العلم لا يكون علما نافعا إلا إذا كان على ضرب من سبق، لكن الطريقة الموفقة، طريقة الموفقة، طريقة التصنيف، هل في كتاب ككتاب التوحيد، في كتاب ككتاب ثلاثة الأصول، القواعد الأربع، كشف الشبهات، مسائل الجاهلية، الأصول الستة، كتب متميزة، ليس كتاب التوحيد فقط، لكن هذه كتب نقول لم يصنف على منوالها ولله الحمد، فشاء الله عز وجل أن تصنف لتبقى بإذن الله، هذه الكتب ستبقى بإذن الله. نعم.
فإن الشمس لا تستر في رابعة النهار مهما فعلوا وقالوا ضد هذا الإمام ودعوته، فإن الله عز وجل ناصر دينه ومظهر للحق على الباطل ولو كره ذلك من كره. هذه سنة الله عز وجل أنه يمتحن العباد ويبتليهم بدعاة الضلال الذين يقومون في وجه الحق وأهله، ولكن العاقبة تكون لأهل الحق والعقوبة تكون لأهل الباطل.
الله أكبر، هذا كلام جميل. لكن العاقبة تكون لأهل الحق والعقوبة تكون لأهل الباطل. انظروا يا أخوانا، هذه عبارة طيبة. العاقبة تكون لأهل الحق والعقوبة تكون لأهل الباطل. قال تعالى والعاقبة للمتقين، قال تعالى وأورثنا الكتاب الذي ثم أورث القوم الذين كانوا يستضعفون الأرض مشارق الأرض ومغربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. دمر الله فرعون وقومه، وأهلك الله فرعون وقومه، ونجى موسى وقومه بعدما ابتلاهم به. والعاقبة المتقين والعقوبة للمجرمين. نعم.
فالرسل عليهم الصلاة والسلام لهم أعداء يصدون عن دعوتهم كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا.
هذه سنة لابد من اعتبارها حتى أن الإنسان يصبر إذا ما وجد معارضة. واحد يقول لك أول أنت ما تستقيم خذ سلسلة متشابهة، واحد يقول لك أبي يعارضني، أبي يفعل بي، أبي كذا، واحد يقول لك قومي بلدي عائلتي، واحد يقول لك الصوفية عندنا يفعلون، الإخوان عندنا يفعلون، الأشعر عندنا يفعلون، وهكذا كل واحد ماذا يحكي قصة ويحكي قضية يجمعها الابتلاء. ولهذا قال ورقة الرسول الله أول كلمة يسمعها النبي في الدعوة ما هي؟ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قوم، وهو الصادق الأمين، يعني ما يتخيل النبي أنه يسمع هذه الكلمة، صادق أمين مبجل مقدم في القوم، أولما يأتي بالرسالة يطرد، هذا كيف يكون؟ المفترض أنه يقبل. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وفي قصة الغلام والراهب والساحر، يا بني إنك اليوم أفضل منه وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل عليه. فهل نظن إمام بلا ابتلاء؟ هذا لا يكون معها الابتلاء، ولكن عاقبة للمتقين. نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي، قد يقول قال هذا نبي، الله ما ذكر العلماء وأتباع النبي وراث النبي، وراث له في هذا البلاء كما أنهم الابتلاء كما أنهم وراث له في العاقبة أيضا. فكل ما أعطاه الله عز وجل للأنبياء إلا ما اختص به فللعلماء نصيب منه، فالعلماء ورثة الأنبياء في كل شيء مما لم يختص به الأنبياء، فهم يرثون الأنبياء في العلم، يرثون الأنبياء في الابتلاء، يرثون الأنبياء في التجديد، يرثون الأنبياء وهكذا. حتى إن العلماء يقولون قوله صلى الله عليه وسلم، قول تبارك وتعالى إلا تنصروا فقد نصره الله، لهم نصيب من النصر، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، لهم أيضا العلماء لهم نصيب من النصر. ولهذا ترى العالم له هيبة، وترى العالم يخاف ولو كان من دول. نعم.
وقال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه كلما ظهر داعية إلى الحق يقف في وجهه دعاة من الضلال، ولكن الحق يأخذ طريقه ويبقى، وأما دعاة الضلال فتنقطع آثارهم ويخفى خبرهم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
نعم، ولكن الحق يأخذ طريقه ويبقى، أما دعاة الضلال فتنقطع آثارهم. شوف انظر في وقت من أوقات كان من أحمد بن حنبل ومن أحمد بن أبي دؤاد. أحمد بن أبي دؤاد على الكرسي العالي المرتفع يختبر ويناظر ويأمر وينهى، وأحمد بن حنبل يضرب بالسياط في السجون ويهان ويؤذى. هذا أحمد بن حنبل وهذا أحمد بن دؤاد. كانت العاقبة لمن وكانت العقوبة لمن؟ هذا ابن تيمية، وهؤلاء هم خصوم. خصومه يمرحون ويفرحون وتنعمون وهو في السجون حتى مات فيها، لكن العاقبة لمن والعقوبة لمن؟ هذا ابن عبد الوهاب يبتلى ابتلاء شديد، لكن أين من عارضه وأين هو؟ ميراث من هو الذي ينتشر في الأمة؟ فإذا هذه مسألة واضحة والحمد لله. يبقى هذه سنة كونية لابد أن تعرفها يا أخي الشاب، يا أختي، يا داعية على بصيرة، إنك ستبتلى. ما في أخت تلبس حجابها الحجاب الشرعي، قد كانت متبرجة فتاب الله عليها، ثم إنها كذا يشجع لها أقاربها، تجد من يتبرأ منها. حتى الأب قد يقول الأب لها إن لم تخلعي حجابك فأمك طالق، أو لن تذهب إلى كذا، أو لن تأتي إلى كذا. الأخ أول ما يتسنن ويظهر السنة يجد العداء حتى من أقرب الناس إليه، فستبتلى. لكن هذا ابتلاء شيء وهذا ابتلاء شيء وهذا ابتلاء شيء. فالداعي على بصيرة مبتلى لي يا أخوان، لأنه معارض لثنتين وسبعين طائفة. هؤلاء من أهل الشبهات، طب أهل الشهوات كذلك أهل الشهوات. إذن من مع صاحب السنة إلا من هو مثله فقط؟ إذن سيبتلى، ولكن عاقبة للمتقين. نعم.
هذا الإمام هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن علي بن سليمان المشرفي التميمي، ولد في بلاد نجد عام 1115.
قال شيخ الإسلام كما في الحاشية، سأل رجل الشافعية رحمه الله. فقال يا أبا عبد الله أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي لا يمكن حتى يبتلى. انظر يا جواب الشافعي لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البت ما في. ولذا بعض الناس قد يلجأ إلى التمييع حتى لا يبتلى، يميع مع هذه الطائفة فيكسب ودها، ويميع مع هذه الطائفة يكسب عادي، يظن أنه لا يبتلى بذلك، وإنه لا مبتلى والله، ومهما تنازل فإنه لن يرضى عنه كل الناس. أعطيني واحدا هيظهر الإلحاد، رضي عنه الملحدون لكن غيرهم لا. طيب أظهر الاعتزال المعتزلة أذكياء العالم، رضي عنه المعتزلة سخط عنه آخرون، الأشاعر أهل سنة على عينه على رأس رضي عنه الأشاعرة، بت مرضيا عنك من الأشاعر، هنيئا للأشاعرة بك وبك الأشاعر، وبعدين بعد ذلك سخط عنك وعليك آخرون وإنك سوف تبتلى. فإذا لا يمكن إنسان يحوز رضا جميع الناس، فمهما حاولت فإنك لم ترضي جميع الناس. أما صاحب السنة الذي لا يرضي إلى رب العالمين لأنه يعبر بالآثار، فإن كان عالما فهو عالم ملة ليس عالم أمة، يعطي الأمة ما تريد من دين، إنما يعطي الأمة ما أنزل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ونحكم بينهم بما أنزل الله، لتحكم بينهم بما أراك الله، لا يسر إلا بهذا، رضي من رضي وسخط من سخط، نعم بالحكمة والموعظة الحسنة، نعم بالأسلوب الطيب اللائق، نعم بجميع الأساليب التي فيها فتح قلوب الناس، لكنه لا يسمى بالدين أبدا أبدا أبدا. ولاء معروف، براء معروف، كلمة واضحة، كل هذا موجود. نعم.
هذا الإمام هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن علي بن سليمان المشرفي التميمي، ولد في بلاد نجد عام 1115 للهجرة، ثم إنه نشأ في بيئة علمية بين آبائه وأعمامه والعلماء الموجودين في بلده وهم كثيرون.
نعم أبوه كان عالما، نعم فقيها حنبليا، نعم.
فأخذ عنهم العلم وتلقى عنهم علوم الشريعة، ثم إنه لم يكتفي بذلك بل رحل إلى بلاد الحجاز ووصل إلى مكة واتصل بالعلماء وذهب إلى المدينة والتقى بعلمائها واستفاد منهم، ثم إنه عاد من الحج وذهب إلى بلاد الأحساء وكان فيها علماء المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فتلقى عنهم الفقه وحمل كتبا كثيرة نسخها بيده.
والعجيب الناظر إلى علم ابن عبد الوهاب وهو يتابع علم مصادر نقل ابن عبد الوهاب كثيرة جدا، وأنت تعجب أنك تكون في هذا العصر بين يديه، مصادره كثيرة واطلاع على كتب السلف كتب أهل العلم كثيرة جدا وهو ينقل منها رحمه الله تعالى، مصادر علم كثيرة. وفي هذا العصر وفي تلك البقاع كانت حركة الطباعة غير مشتهرة وتداول كتب يكون نادرا، لكن هذا يدل على همته رحمه الله وارتباط الإمام بكتب السلف الكرام، خصوصا كتب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم. نعم.
فتلقى عنهم الفقه وحمل كتبا كثيرة نسخها بيده مما وجده من الثروة المكتبية عندهم، ثم إنه ذهب إلى البصرة والتقى بعلماء العراق وتلقى عنهم العلم في الفقه واللغة وغير ذلك، في حين أنه أخذ علم الحديث عن المحدثين خصوصا الشيخ محمد حياة السندي المدني، فأخذ العلم من هذه البلاد ومن البلاد الأخرى والتقى بما ظفر به من العلماء هنا وهنا وهناك، فلم يقنع بأن يبقى في بلد واحد، بل إنه تنقل في طلب العلم بين هذه البلاد، ثم إنه هم بالسفر إلى الشام وفيها العلماء الحنابلة، هم بالسفر إلى الشام ولكنه لم يتيسر له لصعوبة السفر والخطر، وكاد أن يموت رحمه الله تعالى في الطريق، ثم رجع إلى بلاده وقد تضلع بالعلم فقها وتوحيدا وتفسيرا وحديثا ولغة، خصوصا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمهما الله.
نعم، ومن عرف وطالع كتب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وجد هذا بارزا، تضلع الشيخ في سائر فروع العلم، في التفسير آية فيه، في العقيدة، في الحديث، في الفقه، في السيرة، في اللغة. وأقول يا أخواني هذه البصمة تركها ابن عبد الوهاب فتلقيت عنه، فنجد أئمة الدعوة الحقيقة من أبناء الشيخ ومن أحفاده ومن تلامذتهم أحيوا تلك المدرسة القوية التي كانت لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، يعني نظير مدرسة ابن تيمية، ابن القيم، ابن عبد الهادي، ابن كثير الذهبي، ابن رجب، الحافظ المزي. هذه المدرسة المباركة القوية جدا والتي قامت على التفصيل الشامل نظيرها تماما مدرسة ابن عبد الوهاب رحمه الله. فلهذا تجد أئمة الدعوة متفننين في سائر العلوم، ليسوا على علم عقيدة مثلا قاموا به ونشروا عقيدة وفقط، لا، في ردودهم على أهل الباطل تجد الردود قوية ومؤصلة وقائمة على شمول العلم، كتابات رصينة. وهذه ثمرة توفيق الله عز وجل للعالم أنه يربي التربية الصحيحة. ولذا احنا قلنا ايه دائما العالم المتلقى عنه لا تحذف عنصر اسمه عنصر طريقة العالم، لأن العالم يشرق ويغرب طلابه، والغالب أن الطلاب على دين شيخهم، هذا الغالب. فقد يحجب الشيخ عنك أبوابا ويعطيك بابا. فلهذا من توفيق الله أن يوفق الإنسان لصاحب طريقة العلم حتى لا تضيع أعمار. أظن أنتم تعلمون جيدا ممكن واحد يعيش مع عالم 10 سنوات 20 سنة ثم تجد يختم هذه بالندم حينما يبصره الله بالحق، إما بالندم في عقيدة، إما بالندم في طريقة كان يزايده في العلم ويفتح له بابا ويغلق عنه أبوابا، ولا يأخذ العلم بطريقة السلف وطريقة أهل العلم إنما بطريقته هو. حينما تجد مثلا عالما يعادي المتون، حاجة اسمها متون دي مش عايزين نسمعها خالص مطلقا، ايه متن تشهد في جيبك متن الرجل في أصول فقه في حديث في كذا، هذا متن ايه؟ لكن ماشي، قرآن احفظه، السنة احفظه، أما متون هذه لا، هذه أقوال رجال ولا أضعف الأمة اللي مثل هذا مثلا، لأنه ما عنده طريقة، ما تربى عليها ولا يدري المسكين أن هذه المتون إنما هي قواعد العلم، إنما هي أصوله. ما معنى من حفظ الأصول حاز الوصول؟ أصول العلم، قواعد العلم في أي علم، علم الحديث له قوالبه وقواعده، لا يمكن تنجح فيه عمليا إلا إذا نجحت فيه تقعيديا أولا. علم الفقه، علم الاعتقاد، علم الأصول، أصول الفقه، أصول الحديث، أي علم، علم القرآن، أي علم له أحزمة وقواعد، المسمى بالمتون، المسمى بالأصول. فتفرغ أنت من هذه الأصول وتحفظ القرآن والسنة. طب القرآن والسنة عندنا فهم، نحن نريد فهم الكتاب والسنة، فهم الكتاب والسنة بقواعد. القواعد هي المتون، القواعد هي ماذا؟ هي المتون. أنت كيف تعرف واجبا من مستحب؟ كيف تعرف محرما من مكروه؟ كيف تعرف ما حديثا صحيحا بضابطه من ضعيف؟ ما القواعد التي تسير عليها تصحيحا وتضعيفا؟ نعم.
وهكذا من يريد الدعوة إلى الله فإنه لابد أن يتعلم أولا، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
نعم.
وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه أمور لا يتقنها إلا العالم، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن لا يتقنها إلا العالم المتضلع بالعلم. فهو رحمه الله أدرك
يقول هذا. يقول ابن القيم كما في الحاشية: أطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة، الحكمة والموعظة الحسنة. إذ كلها حسنة، ووصف الحسن لها ذاتي، وأما الموعظة فقد بوصف الإحسان إذ ليس كل موعظة حسن. هذه فائدة، هذه فائدة، أطلق الحكمة ولم يقيدها، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ليه يا أخوان؟ لأن وصف الحسن لا ينفك عن الحكمة، لو انفك ما كانت حكمة، وجدت حكمة يبقى وجد هذا الوصف. وأما الموعظة فهذه لا نقول وصف الحسن ذاتي لها، لأن الموعظة قد تكون حسنة وقد لا تكون، لهذا قيدت. مثل إيه؟ مثل السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، قيدوا بالإحسان؟ لا، لأنهم على الإحسان. أما الإحسان في من بعدهم والذين اتبعوهم بإحسان. وكذلك الجدال قد يكون بالتي أحسن وقد يكون بغير ذلك، وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته ولينه وحدته ورفقه، فيكون مأمورا بمجادلتهم بالحال التي أحسن، ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به من الحجج والبراهين والكلمات التي أحسن شيء وأبينه وأدله على المقصود وأوصله إلى المطلوب، والتحقيق أن الآية تتناول النوعين. نعم.
فهو رحمه الله أدرك هذا فتضلع بالعلم أولا وأخذ من مختلف المصادر وعمن يجد من العلماء، ولم يقتنع بالقليل، بل لم يكتفي بحفظ العلم في صدره، بل إنه جمع من الكتب المفيدة التي نسخها بقلمه الذخيرة الطيبة والزاد الباقي معه. هكذا يكون العالم والذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يتسلح بالعلم ويستعد أولا.
انتبهتم؟ هذا السلاح الأول، التعلم قبل التصرف، العلم قبل القول والعمل. ليه يا أخواني؟ لأنه لا يصح القول والعمل إلا بالعلم، في قول صحيح إلا بعلم، في عمل صحيح إلا بالعلم. لهذا كان العلم أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم قبل القول والعمل. لهذا لا يتعجل الإنسان، يستعجل الإنسان وإنما تريض حتى يتعلم. نعم.
ثم إنه رجع ووجد وليده قد انتقل.
وهذه المشكلة، أن أقواما يتصدرون تعليم الناس وهم ليسوا بعلماء، ليسوا على علم، فضررهم عظيم. وده واقع نعيشه، صح ولا يا أخوان؟ صح. شوف الشباب في عصرنا هذا، يعني مع كثرة الشباب وإقبال الشباب على المشايخ والدعاة، ربما بما لم تسبق إليه الأمة في مصرنا، ولكن لما ابتلوا بدعاة حزبيين فاقدين للعلم والبصيرة، كانت نتيجة ماذا؟ أن كانوا وقود الثورات ووقود المادي، اللي بيدعوا علم ويدعوا اليوم حفظ الدماء، حفظ الدماء والأمن والأمان، نسوا الثورات. يعني المسألة مش من 10 سنين، من 100 سنة ولا من 200 سنة، المسألة لسه، يعني لسه ما زالت الأيادي يعني ملطخة بالدماء، والديات لم تدفع إلى الآن لسه. يعني ده احنا زمن تحصيل الفواتير، وبينسى الواحد، يعني هذا زمن تحصيل الفواتير يا أخوان، لسه لم ننسى. لا الصغير نسى ولا الكبير نسى، ولا المرأة نسيت ولا الرجل نسى، يعني لسه المسألة ما نسيت. لكن التلون في دين الله والتلاعب ليس فقه المرحلة، بل هو فقه الحال الذي أنت فيه، يتلاعب الإنسان كما حصل من حسان بالأمس، تلاعب عادي ما في إشكالية، ما في إشكالية. ما يضرنا أي موقف أقفه، أنا زئبقي أتلون بلون الموقف الذي أنا فيه. فحينما أحاكم أنا رجل الدولة، أنا صاحب الأمن والأمان، أنا المحافظ على الدماء، طيب، وإذا اهتزت الدولة أنا رجل الشعب. غير معقول إن رجل نطالب 85 يحترم شعوره ولا يحترم شعور 85 رجل، راحت الدولة خلاص. إذا اهتزت الدولة فأنا رجل الشعب، وإذا قويت الدولة فأنا رجل الدولة. لا إشكال، هؤلاء الأفاقون ما في إشكال عندهم، يتلون بحسب المرحلة. فورقة ولا يجوز الخروج على متن الأمور موجودة، وورقة الخروج على متن أمورنا من الأمر معروف من المنكر، وإزالة المفاسد، وفقه المرحلة، ودرء المفاسد وكذب المصالح، وغير ذلك من هذه الأمور موجودة، هذه أدراج موجود، هذه أدراج موجود. ويظن الواحد أنه ولو أنه تلاعب وفلت من بعض أمور يلف ويدور أنه يفلت من أهل العلم ومن أهل الحق ومن أصحاب البصيرة، فإن له ميزانا آخر. فالتلون في دين الله سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء الذين ينتهجون مثل هذا المنهج يحاولون ماذا؟ إنقاذ أنفسهم في كل موقف، ولكن ليسوا بمنقذين. نعم، فالدين شاهد ومواقف الإنسان شاهدة عليه، والله من ورائهم. نعم.
ثم إنه رجع ووجد والده قد انتقل من بلده العيينة إلى حرملة قاضيا فيها، فذهب إليه وبدأ يدعو إلى الله عز وجل هناك، وجعل دروسا يلقيها، لأنه في أثناء تجواله ورحلاته في مختلف هذه البلاد رأى ما عليه الناس من الجهل بالتوحيد واختلال العقيدة وما هناك من مظاهر الشرك وعبادة غير الله عز وجل، فلم يسعه السكوت عما وسع غيره من العلماء الموجودين في وقته. فهناك علماء كثيرون في بلاد نجد ومتضلعون في العلم، ولكنهم لم يقوموا بهذا الواجب.
ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، فمن أحبه الله أقام هذا المقام، مقام الأنبياء. ليس كل أحد يقوم مقام الأنبياء، هذا المقام مقام المجدد، ليس كل أحد يا أخواني، إنما هذا مقام في الأمة قليل قليل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ما كل أحد ينال هذه الإمامة العظيمة. نعم، وجعلنا المتقين إماما، هذه لها شروطها. نعم.
بل سكتوا على ما عليه الناس، بل منهم من كان يؤيد ما عليه الناس، ولكنه رحمه الله تعالى لم يرضى بهذا الواقع، ولم يرضى بأن يسكت ويترك الأمة تتخبط في ضلال وفي شرك وجهل وعبادة لغير الله.
نعم.
فقام يدعو إلى الله عز وجل بالدروس والتأليف وبالكتابة وبالمواعظ التي يلقيها في المساجد وفي المجالس.
الله أكبر، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، كما قال الحسن: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. يا أخواني بارك الله فيكم، هذا شرف عظيم. أخواني هذا شرف عظيم أن تجوب الأرض من هنا إلى ها هنا بحسب مستطاعك، تعلم سنة وتقمع بدعة، تحيي توحيدا وتقمع شركا، وتحيي في الأمة ميراث السلف. هنيئا لك، هنيئا لك، ولو كان هذا في محيطك الذي هو بيوتات لا تتجاوزها، طالما هذا مستطاعك هنيئا لك. تلقى الله وأنت داع إلى الله على بصيرة، تلقى الله دعنا. ولو كنت منتقلا من سجن إلى قبر فأبشر، أبشر، هذا خير عمل. ومن أحسن قولا من دعا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. يا الله يا أخواني، سبحان الله، عزة والله يا أخواني. منهج السلف مع كتب السلف تنشرها، تكون بين درس تعلمه أو درس تتعلمه، بين عالم تأخذ منه وبين علم تنشره، كن عالما أو متعلما، ولا تكن الثالثة، لا تكن، لا ترعى مع الهمل، لا ترعى مع الهمل، كن قائما بهذا المنهج، لا تتاجر به، لا تأكل به، ولا تجعله دنيا لا دين. فعلينا جميعا إخواني أن نتواصى بهذا المنهج، ونتواصى بتعلمه ونشره، انشره على منبر في مسجد، على منبر في شارع، على منبر في بيت، على منبر في عمل، على منبر في مشروعك، على منبر في وسيلة مواصلاتك. المنابر كثيرة إخواني، المنابر ليست منبرا واحدا في المسجد فقط، إنما المنابر كثيرة، كل مكان تتبوأه ادعو إلى الله سبحانه وتعالى في أي مكان، إلى المنهج الصحيح، إلى المنهج السديد، إلى ما كان عليه النبي والصحابة بحق، مدعما ذلك بالآثار. احفظوا يا أخواني، احفظوا 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 الآثار، املأوا قلوبكم به. قال الله، قال الرسول، قال السلف، مش قال الله قال الرسول فقط، قال السلف، نور نور فهم عظيم. إذا حفظت الأثر السلفي فإنه يأتي على كل باطل فيدمغه إن شاء الله تعالى. فلا تضيع وقتك ولا تضيع فرصة، واحفظ كل يوم أثر السلف ولو كلمة واحدة من كلمات السلف، كلمة، عبارة، أثر، من أثار السلف، ثم أدعو إلى ذلك بما استطعت إلى ذلك سبيلا. ما في شرف أعظم من هذا، ما في شرف أعظم من هذا. وليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة، لو جاء واحد يقلدك في شيء من هذا وليس هو على هذا المنهاج فإنه لا يقبل منه. ليه؟ لأنه محاكم إليه، ماضي وحاضر ومستقبل. أما أنت سبحان الله، ابن باز تحكمه إلى ماذا؟ ابن عبد الوهاب تحكمه إلى ماذا؟ الألباني تحكمه إلى ماذا؟ ابن عثيمين تحكمه إلى ماذا؟ هؤلاء ليسوا أصحاب مواقف، هؤلاء أصحاب منهج سديد عظيم. يموت الواحد والله سبحان الله يكثر علمه. ليه؟ ما كان من كلمات تحول إلى كتب. الآن مثلا شوف ابن باز، ما ترى معنى الكتب التي هي عند ابن باز؟ أنا جزا الله خير من جمع هذه، إيه والله، والله أنا وقفت أمام يعني باكيا مجموع للشيخ ابن باز في 3 مجلدات جامع تعليقات الشيخ على كتب أهل العلم. إيه يا أخواني هذا؟ كتب العلاقة، صحيح إن هذا في موضعين 3 وهذا في كتاب، هذا في موضعين 3 وكتاب هذا في 5 وكتاب هذا في 10 وكتاب هذا في 20، لكن كتب عجيبة قرت على ابن باز وعلق عليه. صحيح الشيخ ما تسنى له أن ينتهي منها أو ما جمعت، لكن هذا يفتح وهذا يفتح وهذا يفتح وهذا، كتب كثيرة جدا، مجلد تأنس به، تأنس به والله، مجموع 3 مجلدات، كتب كثيرة كثيرة كثيرة. هات يا أحمد كذا شوف هذه الكتب، في 3 مجلدات هنا تعليقات الشيخ على كتب سلفي، في إسماعيل هنا عظيمة والله. يكفي أن ابن باز يترك هذه الأسماء، يتركها في الأم تجمع، هذه أسئلة لابن باز، أسئلتي لابن باز صار كتب، فتاوى ابن باز تخرج كتبا، وكانت بين مراجعات أو بحوث علمية معروضة على ابن باز تخرج أن كتب ما رأى ابن باز، كتب ما رأى العثيمين من التفريغات له، ها كتاب كده، فتاوى على الطريق، فتاوى الشيخ على الطريق جمعت وصارت مجلدا. علومه انتشرت أكثر لأنها مناهج عظيمة، مناهج عظيمة. هذه شوف الكتب اللي علق على الشيخ ابن باز، ده المجلد الأول، مجلد الأول عقيدة والتفسير، التعليقات على كتاب السن لعبد الله بن أحمد، التعليق على كتاب الإبانة لأبي الحسن الشاذلي، التعليقات على كتاب التسعينية شيخ إسلام، على كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية ابن القيم، على كتاب الروح ابن القيم، على كتاب مختصر الصواعق، على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، تفسير عزيز الحميد، قرة عيون الموحدين، آكام المرجان، الجامع لأحكام القرآن القرطبي في التفسير، تفسير ابن كثير، صحيح البخاري، هدي الساري، صحيح البخاري وشرح فتح الباري معا، السنن لابن ماجه، الفتح الرباني، التعليقات على المنطقة لمجد الدين، تعليقات على رياض الصالحين، تعليقات على كتاب الأذكار، تعليقات على جامع العلوم والحكم من رجب، على التلخيص الحبير لابن حجر، تعليقات على كشف الخفاء، التعليقات على كتب علوم الحديث على ألفية العراقي وشرحها، على اختصار علوم الحديث وشرح الباعث الحديث، على تهذيب التهذيب لابن حجر، على تقريب التهذيب لابن حجر، الشيخ له تعليقات على هذه، بل وله استدراكات إن شاء الله في مجلد لطيف بإذن الله سنقرأه، تتبع للحافظ ابن حجر، لأن الشيخ كان محدثين على طريقة أحمد، محدث فقيه دقيق، مستوى ابن باز في العقيدة، مستوى ابن باز في الحديث، مستوى ابن باز في الفقه وسيد ابن باز في الحديث، ما في فرق، رحمه الله رحمه واسعا. في الفقه تعليقات على المقرع من القدامة، تعليقات على المقرع من القدامة وحشيتي كذا، التعليقات على شرح الكبير، على المغني، على مجموع الفتاوى، على اختيارات الفقهية البعلي، على الفروع لابن مفلح، شرح منتهى الإرادات للبهوتي، كشاف القناع للبهوتي، المجموع للنووي، إعلام الموقعين لابن القيم، القياس في الشرع الإسلامي لابن تيمية وابن القيم، الأعلام العالية في مناقب ابن تيمية، البزار، البداية والنهاية لابن كثير، زاد المعاد، لطائف المعارف، كل هذه وغيرها من الكتب كثير يعني لم تذكر هذه يعني جزء لعله هو جمع التعليقات اللي غير مدونة في مطبوع له رحمه الله تعالى. فهذا الذي يبقى والحمد لله. العالم السلفي يبقى نتاجه يا اخوان، يبقى نتاجه. فانشطوا بارك الله فيكم، انشطوا. الأمة في حاجة إلى طالب علم واحد سلفي. كيف يحصل به بركة؟ الحمد لله، طالب العلم السلفي في مكان بيغيره بفضل من الله. صحيح أن التغيير يكون بابتلاء، لأنك إذا أردت إحلال وتجديد طبعا لا، شوف كيف تواجه إحلال وتجديد، صعب صعب، لأن السلفي ما يقبل لا مداهنة ولا السلفي ما يقبل. فلهذا كل الناس سيعارضون، لكن بالثبات الحمد لله، بالثبات الله عز وجل يسمع به الحجة ثم ينشئ وينشئ بها أولئك الصغار. قد لا يكون الكبار واحد يستجيب منه، لكن ينشأ الصغار، ينشأون على التوحيد. تعالى يا ولد يا صغير، انت تعلم من ربك ومدينك ومن نبيك. الأخ مبارك في مكانه إذا كان الأخ على علم وعلى طريقة وخلق حسن، يحسن أن يبيع ويشتري. شوف من مما يمهد للسلفي في أي مكان يكون صاحب خلق حسن. إن فتح محلا يبيع ويشتري فهو أصدق الناس، إن كان فلاحا مع الناس فهو الصادق، إن كان إذا كان صاحب خلق في قريته في بلده وكان صاحب علم فإن الله ينفع به نفعا عظيما، نفعا عظيما. أهم من بناء المساجد، وأهم من القيام على مشاريع الأيتام والمساكين ونفقات، أهم من ذلك أن ينشأ طالب العلم، وينشأ طالب العلم بالبدايات. لهذا لا تحقرن المعروف شيئا. شوف الوالد الصغير أنت بتعلمه الآن من ربك ومن دينك ومن نبيك، شوف هكذا تعلم ابن باز ونشأ الألباني ونشأ ابن تيمية. والله خرجكم متون ومتكم لا تعلمون شيئا. طيب تعلموا العلم كيف؟ يعني في يوم من الأيام كان ابن تيمية بيتعلم فتحة الكتاب، كان لسه ما يتعلم فتحة الكتاب، صح ولا يا إخوان؟ في يوم من الأيام كان ابن باز يتعلم فتحة الكتاب، ثم صاروا أئمة. فأعظم مشروع في الأمة مشروع طالب علم سلفي، أعظم مشروع، مش من المشاريع العظيمة، أعظم مشروع في الأمة مشروع طلب علم سلفي، أعظم مشروع ينفع الله بأمة. الألباني في الشام كيف؟ الألباني في الأمة، هذا واحدة محل ساعات ينشأ من هذا المحل، لكن نشأ سلفية، فكان ماذا؟ شوف تخيل لو الألباني مات ساعات، لو الألباني مات مستورد ساعات الشام، هو المستورد الوحيد في الشام للساعات، ها؟ كان إيه يعني؟ كان ماذا؟ لكن الألباني شوف، ألباني واحدة، رجل الألباني، رجل نفع الله عز وجل به، رجل بأمة، مقبل، رجل بنا في اليمن. شوف الشام بعد الألباني، عشان أبين لك القدر هؤلاء. شوف الشام بعد الألباني، تحدث عن من في الشام بعد الألباني؟ تحدث في اليمن عن من بعد مقبل؟ رجل يبارك الله عز وجل فيه فينفع أمة. إذن أعظم مشروع طالب علم سلفي، وقد تكون أنت لبن فيه. فإخواني بارك الله فيكم، الإنسان ما ييأس ويبشر بالخير، ضع اللبنة والله أعلم ما ثمرتها، قد تكون ثمرتها عالما يوما ما، قد تكون هذه الثمرة عالما يوما ما، فيقال هذا شيخي الذي علمني القرآن، هذا شيخي الذي علمني السنة، هذا شيخي الذي قال يا عبد الله، قلت نعم، قال اطلب العلم، جزاه الله خير. هذا الذي وجه ابن وهب، مشروع ابن وهب إنما كان بكلمة من عام. يا عادي تعالى، من أنت؟ يلعب الكرة وتقع الكرة في مجلس العالم وفي حلقته، ويأتي الولد ليأخذ كرته، تعال يا ولد، أنت ابن من؟ من أنت كذا؟ ابن من؟ ابن كذا. أبوك هذا كان عالم، أبوك معنا، حري بك أن تكون على ضرب أبيك، تعال تطلب علم إن شاء الله. ويعود إلى أمه ويحكي لها ذلك، فتلبس لبسة العلماء، كرة تقع في حلقة عالم فتنشئ عالما. الله أكبر، الله أكبر. يا بركة العالم يا اخوان، بركة بركة. لا تظن ان الخزعبلات والخرافات والتلبيسات التي عليها مثل حسان ويعقوب وحويني انها التي تبني، تبني ماذا؟ تبني افاقين؟ تبني ماذا؟ متراعبين بدين الله؟ انما السنة هي التي تبني. انا هم من السنة وتدريسها، ليست ان يحدث فك لكن نحن مستأجرون. كرة تقع في حلقة عالم فينشأ بسببها عالم، فلا تحقرن من المعروف شيئا ولا تحقرن من السنة شيئا ولا تحتقر نفسك. انا نعم لست ابن تيمية، انا امان ابن تيمية ولا انا ابن باز ولا أنا، بس انا عبد الله الذي احب منهج السلف، انشره في ابني جاري ابن اخي سائق فلاح عندي تلميذ في مدرستي، احرص على هذا. فبركة الاخ مهمة جدا. شوف صاحب التوك توك هذا، شوف صاحب الميكروباص هذا، لو طالب علم سلفي يا الله هنيئا له، هذا معاه ترخيص يا اخواني في الدعوة الى الله، معاه ترخيص محدش يمنع، ماشي بالتوك توك معاه ترخيص ماسجد اهو. شوف انت بتاخد ترخيص عشان تدعو تخطب في كل جمعة في كم واحد يعني؟ ها كم واحد حسب انت المسجد؟ 50 100 150 تحتاج ترخيص حتى تخطب فيه ترخيص. طب وانت راكب التوك توك معك كم واحد في اليوم؟ احسب اللي في جيبك شوف انت جبت كم واحد، لو اكثر، لان ممكن يركب معك 5 واحيانا يركب معك 7، يعني ممكن يكون التوك توك يركب فيه اكثر من السيارة احيانا. ها تروحين فين يا جماعة؟ ده احنا والله رايحين 3-4 نساء كده رايحين المقبرة. خير والله احنا مات لنا ميت وراح نزوره. طبعا ما تعلمون ان المقابر ما تجوز للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زورات القبور وعليكن بالدعاء وكذا 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 الى اخره تستجيب النساء. والنبي استاذ لو سمحت وقفنا. لا انت ما تعرف ان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلب بالنبي، من كان محبا للنبي فليحلب بالنبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من كان حليفا فليحلف بالله. ان شاء الله تحلف بالله. جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيك، والله انا اول مره اعرف. والله يا شيخ احنا ابائنا واجدادنا نشأنا على هذا. لا لا خلاص ان شاء الله جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. والثالث شلام العواجيز. لا يا اخي تقول شلام العواجيز يعني من ام العواجيز هذه؟ تسمعك تنفعك تضرك؟ قل يا الله يا الله. لا والله والله يا شيخ احنا طول عمرنا نشأنا على هذا، اول مره اسمع هذا. ورابع هتحط يا استاذ يا هتحط صوتك في الانتخابات النهارده هتعمل مش عارف ايه وهكذا. يا اخواني هذا ايه؟ هذا مساجد، ده مساجد ودروس. صاحب التوك توك هذا فيعود بماذا؟ ما اقول يعود بمئة جنيه ولا بمئتي جنيه، يعود بحسنات كامثال الجبال كامثال الجبال كامثال الجبال. لا يعلم مدى الله، وما تدري هذه الكلمة سيصل مدها إلى ماذا. فمن سن في الإسلام صفة حسنة فلو أجر وأجر من عمل به. لكن هذا حصر على السلفي، لأن السلفي ما على رأس على رأس بطحة تيجي تقول له اترك انتخابات، يقول لك مش انت مش انت انت مش كنت حزب النور وبتعمل كل حاجة لك، مش انت اللي كنت خلي بالك جيشنا وشرطة، لا مش انت اللي كنت طالع على الجيش والشرطة، لا مش دي البداية اللي انت بهدلتها النهارده. اخواننا من الجيش والشرطه، اخوانك من الجيش والشرطه، وامس مش هم قتلين قتله؟ مش دول الشرطه اللي قتلها؟ مش دول الشرطه التي لا تراعي كذا؟ مش هم دول؟ مش هم دول انت جمعتهم في المهدين، جمعت ناس المهدين لاجل محاربه هؤلاء رجال الجيش والشرطه؟ هنحاكمك قبل وبعد، كل واحد قبل وبعد. لكن السلف الصحيح، السلف الصحيح يدعو، ما المعارض له ساب طاعن بس، انما المعارض له يوقع في تناقض. اهل السنة والجماعة لا يتناقضون، عقيدتهم واحدة. انت ابن تيمية، انت احمد، انت ابو بكر الصديق، انت رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت عيسى ابن مريم الذي ياتي في اخر الزمان، انت المهدي الذي ياتي في اخر الزمان. شوف انت كل كل الناس، أنت الحق في أي زمان في أي مكان، أنت الحق. فمهما كان حجمك صغيرا فقوتك فيه، قوتك في هذا الحق تقويك أن تتب. سبحان الله، قاعدة عظيمة تتحطم عند على صخرتك كل الأهواء والبدع. لهذا يا إخوان فأمتنا محتاجة إلى هذا المنهج بصدق وإخلاص، انشره بينه للناس، وهذا لا يكون إلا بالعلم. تذكر أن ابن عبد البر كان رجلا لا حزب كونه لكي يكون كلب الدعوة كما يقول الحزب السكندري، فسقط به كلب الدعوة أول ما أكل أكله أكلهم هم كلب الدعوة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صور. فهؤلاء أتوا كلبا وربوا كلبا يسموه كلب الدعوة، حرسوا الدعوة بكلب الحزب ولم يحرسوا الدعوة باللجوء إلى الله، فإنه حارسها سبحانه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وكفى بربك هاديا ونصيرا. الحراسة من الله، وعد الله الذين أمنوا منكم عن صراح حدي لا يستخلفنه، وعد الله الذين إن مكناهم. الحزب لن يمكنك، الحزب إنما لن يمكنك الله. حينما تمكن دين الله، والله لو تخطفتنا الطير في السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده نبي ما رجعت. أنا ما أرجع عن شريعة، ولو ابتلينا فتخطفت السباع أرجل أمهات المؤمنين وتخطفتنا الطير من السماء، ما رجعت عن دين، عن أمر عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن سلفيا على الجادة حاملا هذا الهم وأبشر يا أخي. مش حافظ الأصول الثلاثة؟ مش حافظ القواعد الأربع؟ حافظ هذا ولا لا؟ انشرها في الناس، جزاك الله خيرا، كفاك والله، والله كفاك هذه، جزاك الله خيرا، انشرها في الناس، علم الناس أن الله في السماء على العرش استوى، ليس في كل مكان بذاته. علمهم هذا، علمهم الاتباع الآثار، علم. فإن الميزان عند الله ليس بكثرة المسائل ولا بكثرة الكلمات، إنما بما وافق الصواب من السنة، فإن اقتصادا في سبيل السنة خير من شر في غير سبيل السنة. والله الإنسان يا أخواني يشعر بالعزة حينما يرى أهل الأهواء والبدع وقلوبهم متعلقة بمواقفهم، ليست متعلقة بمنهج سبحان الله ولا متعلقة برب العالمين. يحمد الإنسان ربه ويسأل الله ألا يقيم إلا مقام صدق، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأدخلني مدخل صدق ومخرج صدق. قال في سورة الإسراء وأخرجي مخرج صدق، فيكون مدخلك ومخرجك قائما على الحق، قائما على الصدق، فأنت مع الصدق إذ تدخل وأنت مع الصدق إذ تخرج. فالإمام محمد بن عبد الوهاب لم يكون حزبا ليقيم دعوة، ولم يتكثر بأحد، إنما دعا الله على بصيرة، فرزق ابن عبد الوهاب التمكين بالإمام محمد بن سعود، واجتمع السيف والسنان مع الحجة والبيان. نعم.
فلما رأى الفسقة الذين في بلده،
نعم واضح، نعم طيب، يعني في يعني ما هو يقول علماء يعني عندهم علم، لكن ما عندهم جهاد بالمنهج، ما عندهم سنة، فالعلم كثير بالمسائل يعني. نعم.
فلما رأى الفسقة الذين في بلدي حرملا هذا العالم وما يقوم به وينكر عليهم أرادوا أن يقتلوه ودبروا لاغتياله رحمه الله، ثم إن الله نجاه منهم وعاد إلى العيينة التي هي بلده، فدعا أميرها إلى أن يعينه ويناصره على هذا الأمر، فاستجاب له وأعانه، فصار له ظهيرا ثم إن الشيخ رحمه الله أظهر دعوته وأنكر الشرك الموجود، بل إنه هدم القبة التي كانت مبنية على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه التي توجد في العيينة في محل معركة.
يبقى شوف خلي بالك، أمير العيينة قمعه وكذا وعانى هذا في الأول، نعم، حتى أنه هدم هذه القبة. دي حلم السلفي أنه يهدم قباب الشرك، طبعا عن طريق قلاة الأمور، ما هو الذي يهدم، هو عن طريق قلاة الأمور، نعم.
ثم إن الشيخ رحمه الله أظهر دعوته وأنكر الشرك الموجود، بل إنه هدم القبة التي كانت مبنية على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه التي توجد في العيينة في محل معركة اليمامة بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب وأتباعه من المرتدين، حيث استشهد رضي الله عنه في هذا المكان ودفن، فأقام عليه المشركون كما هي عادتهم، أقاموا عليه بنية وطاروا يطوفون بقبره ويدعونه من دون الله. فلما وجد الشيخ رحمه الله من يساعده ويعينه وهو الأمير، قام وهدم هذا المشهد الشركي. ثم إنه شرع في إقامة الحدود على من يستحقها. جاءتهم امرأة قد زنت واعترفت عنده
كل هذا بالزنا بالإمارة مع أمير عيينة، وطبعا كانت نجد يا أخواني إمارات، كل واحد من مستولى على مكان. ولهذا الذي يقول بأن ابن عبد الله خرج على الحاكم وخرج على الدولة العثمانية، فين الدولة العثمانية؟ لم يكن لها سلطان على هذا المكان، وبالتالي كانت إمارات، هذا له إمرة هنا وله إمرة هنا وإمرة هنا وهكذا. نعم، هذا استولى على هذه البلدة وهذا استولى على هذه البلدة وكذا. يقول حسين بن غنام المؤرخ: فخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومع عثمان بن معمر أمير العيينة، شوف أمير العيينة، وكثير من جماعته من الأماكن التي فيها الأشجار التي يعظمها عامة الناس والقباب وبناية القبور، فقطعوا الأشجار وهدموا المشاهد والقبور وعدلوها على السنة. وكان الشيخ هو الذي هدم قبة قبر زيد بن الخطاب بيده، وكذلك قطع شجرة الذيب مع بعض أصحابه. نعم.
ثم إنه شرع في إقامة الحدود على من يستحقها. جاءته امرأة قد زنت واعترفت عنده بالزنا وكررت الاعتراف وطلبت منه أن يقيم عليها الحد بالرجم، فرجمها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك أمير الأحساء وما قام به، وكان له نفوذ على أمراء نجد، وكان يعطيهم الأعطيات ويعينهم بالمال، فلما بلغه هذا الخبر قال لأمير العيينة: إما أن تطرد هذا المطوع،
عنده المطوع يعني عندنا زي أحمد الأخ، احنا عندنا الإخوة كذا، هناك المطوعة، مطوعة لهم الإخوة، نعم.
وإلا قطعت ما أعطيك من المال. فالأمير لم يتحمل هذا وعرض الأمر على الشيخ.
ابتلاء، سبحان الله. شوف، مع أنه أمير العيينة هو وفق له واستجاب له وبدأ الحمد لله الدعوة يظهر لها أثار، لكن ابتلي بأمير أكبر الإحسان الذي كان يعطون العطيات فكانوا يحتاجون إليه. نعم.
وعرض أمر على الشيخ وما قاله أمير الأحساء، والشيخ رحمه الله تعالى وطنه وهدأ من روعه وأخبره.
نعم، هو عثمان بن معمر. نعم.
وأخبره أن الرزق بيد الله عز وجل، وأن من قام بهذا الأمر فإن الله يعينه ويخلف عليه من المال أكثر مما فقد، ولكن الرجل لضعفه لم يصمد، بل إنه تفاعل مع تهديد أمير الأحساء فأمر الشيخ بالخروج من العيينة.
سبحان، بعدما كان ينصره وهدم القبور معه، لكن ضعيف سبحان الله، وخاف من أمير الإحساء، فنصح الشيخ. الشيخ طبعا لن يرجع عن دعوته، حتى لو أن الأمير رفضها سوف ينتقل إلى مكان آخر. نعم.
فأمر الشيخ بالخروج من العيينة نزولا على رغبة طاغية الأحساء، فخرج الشيخ منها في القيلولة وقت الحر ماشيا على قدميه.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ليس معه إلا مروحة يدوية يروح بها وجهه من شدة الحر، ويستظل على رأسه بها، ثم ذهب رحمه الله ماشيا إلى الدرعية، ونزل على تلميذه الشيخ ابن سويلم وهو من أكبر تلاميذه، فضاق هذا التلميذ ذرعا بالشيخ وخاف عليه من البطش، ولكن امرأة أمير الدرعية دخل الإيمان والتوحيد في قلبها وأحبت هذا الشيخ وهذا العالم، فعرضت أمره على زوجها محمد بن سعود رحمه الله ورغبته
يعني
في مناصرته.
يعني طبعا مع فارق الشديد، يعني كما ألقى الله على امرأة فرعون محبة وقيت عليك محبة من، فألقى الله محبة ابن عبد الوهاب في قلب هذه المرأة زوج الأمير محمد بن سعود. نعم.
فعرضت أمره على زوجها محمد بن سعود رحمه الله ورغبته في مناصرته وأن يقوم معه، وأنه غنيمة ساقها الله إليه وخصه بها فليبادر إلى مساعدة هذا الإمام وهذا الداعية.
طبعا هذا ألقاه الله في قلبها وقواها وحبب إليه هذا الأمر، لأنه ما يقول هذا الكلام إلا من امتلأ قلبه بمحبة التوحيد والسنة والدعوة إلى الله. وهذا قليل في سبحان الله أن تجد في النساء، أن فضل أن تجد في هذه الأماكن، لكن الله سبحانه وتعالى يسبب الأسباب، الله يسبب الأسباب. نعم نعم. تجديد خاص بالرجال؟ لا طبعا، تجديد ليس خاصا بالرجال، تجديد رجال، نساء، صبيان، شيوخ، كل هؤلاء، لأن من النساء من تدخل في التجديد. لكن طبعا الإمامة والضرب في الأرض بالدعوة إلى الله عز وجل كذا، هذا يعني أكثر في الرجال، لكن وراء هؤلاء الرجال نساء، وتجاهد المرأة كما يجاهد الرجل، لكن حظ الرجال في ذلك أوفى وأوفر. نعم لا، من المجدد؟ كما قلنا المجدد الذي ينشر في الناس دين محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون المرأة في ذلك تابعا، فهي من جملة، فهذه هذا إمام وزوجته، وهذا إمام وأخته، وهكذا النساء اللواتي يقتنعن بدعوة الأئمة ثم ينشرنها ثم يبينها. لكن هذا يعني غير مذكور في الكتب، لأنه من شأن المرأة ألا تكون هي المتصدرة للدعوة وتنتقل من هنا إلى هناك فقط، لكن وراء كل هؤلاء إن شاء الله نساء جليلات فاضلات. نعم.
فلما ألحت عليه قال يأتيني الشيخ، قالت لا.
فلما ألحت عليه قال طيب يأتيني الشيخ، الشيخ يأتيني، قالت لا. ها.
إذا طلبته قال الناس طلبه ليبطش به، ولكن اذهب أنت إليه. فذهب الأمير إلى بيت ابن سويلم وفيه الشيخ، فوجد صاحب البيت،
وهي أرادت أيضا أن الشيخ يتبوأ مكانه، فلا شك أن الأمير حينما يأتي الشيخ يعلم الناس أن للشيخ مكان، ولهذا ما زالوا، خلي بالك، تعرف هذه السنة، هذه كانت سنة إتيان العلماء في البيوت إلى يومك هذا. شوف إلى اليوم اللي احنا بنشرح فيه هذه الرسالة، منذ محمد بن سعود هذا، والسنة عند ملوك آل سعود في دولهم جميعا، الإتيان العلماء في البيوت في الأعياد، ولعلكم أنتم ترون رأيتم طرفا من هذا، إتيانهم لابن عثيمين، إتيانهم للفوزان، إتيانهم لابن باز، إتيانهم لهؤلاء، يأتونهم صلي العيد ويطلع على العلماء، صلي العيد يطلع على العلماء. هذه سنة إلى اليوم، إلى اليوم هي 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 بدايتها هذه، وإلى اليوم. نعم.
قالت ولكن اذهب أنت إليه. فذهب الأمير إلى بيت ابن سويلم وفيه الشيخ، فوجد صاحب البيت خوفا لا على نفسه وإنما على الشيخ، فدخل وسلم على الشيخ وسأله عن أمره وماذا يريد، فشرح له الشيخ الأمر وقال هذه دعوة التوحيد، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، من قام بها فإن الله عز وجل يعينه ويساعده ويقويه. فدخل هذا الكلام الطيب في نفس الأمير واقتنع، وبايع الشيخ على أن يناصره، فبايعه الشيخ، وتمت البيعة بين الشيخ والأمير. ومن بداية ذلك بدأ ظهور الدعوة وانتشرت في بلاد الدرعية، ثم انتشرت في البلاد الأخرى، ثم عند ذلك اشتد حنق الحانقين على الشيخ وأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم.
طبعا لن يتركوه، كانوا تركوا الرسل، ما في، كان من المخرجين، كان من المرجومين. نعم. ولو أن الشيخ يدرس العلم، علم الفقه مثلا والحديث في بيته، ولو أن الشيخ يتعبد الله الليل والنهار، ما أحد يعارضه. إنما الانتقال بالدعوة إلى باب السنة ومعارضة الفرق والباطل هو الذي يقيم عليك أعداء. إنما كن عابدا، كن مصليا الليل والنهار، كن مدرسا العلم الذي ليس فيه المفاصلة والفرقان، يلا هات كتب الرجال وصحنها صحنا، والعلوم هذه وحقق وصحح وضعف وانت في بيتك، علم الفقه بجميع كتب المذهب، علم الأمة كتب اللغة كيف ما حل لك، هو هذا الباب. باب الابتلاء هنا هو هذا الباب. باب ايه؟ ها باب ايه يا احمد؟ باب السنة والذب عنها ضد اهل البدع والاهواء. هذا الباب هو هذا الباب هو هذا الباب مناط ايه الابتلاء. ولكنك ستبتلى ليتنا كن حيا اذ يخرجك قوم. هو هذا الباب الذي يحصل به البلاء. نعم.
ولكنه رحمه الله صمد وثبت وصار يدرس الطلاب ويكتب الرسائل والكتب ويرسلها ويكاتب الأمراء يدعوهم إلى الله ويفتي في المسائل التي تعرض عليه ويؤم الناس في الصلاة في الفروض والخطبة في الجمعة والأعياد فصار مرجعا للمسلمين. ثم لما وجد الأعداء أن أمر الشيخ يظهر وينتشر ظهر كيدهم ومكرهم وأرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم أن الشيخ رحمه الله أمر بالجهاد فجهزت الجيوش لغزو من صد عن دين الله وأبى أن يقبل الحق وأصر على الشرك وعلى الباطل فقامت راية الجهاد في سبيل الله وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقام تحكيم الشريعة بدلا من العوائد القبلية والأعراف القبلية قام حكم الشريعة الصافية في هذه البلاد وامتد نور الدعوة إلى ما جاوز الدرعية من البلاد وقام الجهاد في سبيل الله يجاهدون من صد عن سبيل الله وأبى أن يقبل الحق. وأما من آمن بالله وقبل الدعوة ولم يمانع في طريقها بقي على عزه ومكانته وزاده الله عزا ورفعة. وأما الذين صدوا عن دين الله فإن الله نصر أهل الحق عليهم.
نعم. قال في الحاشية في الدرر وصار في الدرعية عند محمد بن سعود وأولادي وإخواني وبعض الأعيان من جماعته فصار لهم قبول لهذه الدعوة فصبروا على عداوة الناس قريبهم وبعيدهم وكل قصدهم بالحرب فثبتهم الله على قلتهم وكثرة من خالفهم وقتل من قتل من أعيانهم فصبر وصارت الحرب بينهم سجالا والله يحميهم ويقوي قلوبهم وما جرى بينهم وبين عدو مذكور في التاريخ فأظهر الله هذا الدين في النجد والبادية حتى لم يكن فيه من ينازع ويجادل لأن الله أبطل كل شبهة بما أبداه هذا الشيخ ببيانه ومصنفاته التي صارت في أيدي المسلمين وانتشرت دعوته في الأمصار. من هنا إيه قلق محمد علي وأبناؤه ودولته وأبوا إلا تقليم أظفار هذه الدعوة بعد موت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
فانتشرت الدعوة وانتشر حكم آل سعود فيما حولهم من البلاد بدل أن كانت إمارتهم على قرية واحدة صاروا أمراء لجميع بلاد نجد بل إنه امتد حكم آل سعود وحكم الشريعة والتوحيد امتد إلى الحجاز وإلى اليمن وإلى بلاد الشام واستغرق أغلب جزيرة العرب. في أدوار آل سعود امتد سلطانهم على أغلب جزيرة العرب وانتشر التوحيد وظهرت العقيدة وانتفع الناس بالنور وزالت عنهم العقائد الباطلة وأرحهم الله من الطواغيط الذين يتصدرون عليهم ويأكلون أموالهم باسم العلم أو باسم الرئاسة الذين يسيطرون على الناس بالخرافات ويأكلون أموال الناس بالباطل ويترأسون عليهم بالإثم والعدوان. زال هذا كله ولله الحمد.
ولله الحمد منه. ثم هذا بفضل الله ثم بفضل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. الحجة والبيان والسيف والسنان. نعم.
والشيخ لا يريد من ذلك إلا ثواب الله عز وجل لا يريد أن يمدحه الناس ولا يريد أن يترأس على الناس ولا يريد أن يجمع الأموال
وكذا كل داع إلى الله ما يريد بحق لا يريد منصبا ولا رئاسة ولا مالا قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. هؤلاء الأنبياء ووراث الأنبياء ما يسألون الناس مكانة ولا وزارة. ولهذا يا أخي إن أردت بدعوتك التصدر أنا المسؤول أنا الشيخ أنا ما أدري إيه إن كنت تريد بدعوتك هذا التصدر والترأس فاعلم أنه لن يحصل في لك بركة ولن تكون لك دعوة مباركة. كما قلنا المكانة والمنصب بجوار دعوة ما يمكن ولو كانت دعوة إلى حق. قال ابن عبد الوهاب في ضمن مسائله فإن كثير من الناس يدعو ممن يدعو إلى الحق وهو يدعو إلى نفسه هو يدعو إلى نفسه في الحقيقة ولكنه يتخذ طريقا إلى الدعوة نفسه طريق الحق بمادته لا بأصوله وفصوله وإنما بمادة الحق. يعني وجد المنصب في السلفية فقال أنا داعي سلفي وأدعو إلى السلفية وكذا من أجل ماذا؟ أن يكون هو شيخ المحنة وأن يكون هو الشيخ الأول نعم.
ولا يريد أن يجمع الأموال بل كان ينفق الأموال ويستدين، كان يستدين وينفق في سبيل الله، ينفق على طلبة العلم وعلى من جاء يطلب العلم، وسكن عنده ينفق عليهم بما يتيسر له، ومات رحمه الله وهو فقير ما عنده أموال، لكنه عنده الأجر والثواب إن شاء الله. وانتشر العلم وامتدت الدعوة وظهر دين الله عز وجل، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه دعوة الشيخ باختصار، وهذه كتبه ومؤلفاته تنطق بما ذكرناه. هذه كتبه ورسائله ومؤلفاته، قد دون فيها ما عنده من الحجج، وما عنده من البراهين، وما عنده من العلم الغزير، وما عنده من كشف الزيف وكشف الشبهات دون هذا، كما تقرؤون في كتاب التوحيد وتراجمه العظيمة المدعومة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام أهل العلم، تجدون هذا في كتاب كشف الشبهات
في الحاشية. قال شيخ سليمان بن عبد الله: هو كتاب فرض في معناه، لم يسبق إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق. صحيح هذا ولا هذا غلو يا أخوان؟ هذا صحيح، ما رأينا في المكتبة الإسلامية قبل ابن عبد الوهاب كتابا على نسق هذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ولا جاء بعده في بابه مثله إلى الآن. وقال عبد الرحمن بن حسن: جمع على اختصار خيرا كثيرا، وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله، وبين في الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله. وقال ابن بشر: ما وضع المصنفون في فنه أحسن منه، فإنه أحسن فيه وأجاد وبلغ الغاية والمراد. وقال ابن قاسم: كتاب التوحيد ليس له نظير في الوجود. وقال ابن حمدان: كتاب التوحيد بديع الوضع عظيم النفع، لم أرى من سبق إلى مثاله أو نسج في تأليفه على منواله. وهكذا. نعم،
تجدون هذا.
وكما قلت لكم الإضافة بقى وكتب الشيخ الأخرى، ثلاثة الأصول يقال فيها ما يقال في كتاب التوحيد، ما في كتاب في المكتبة الإسلامية على نسق ثلاثة الأصول. فين؟ كشف الشبهات. فين؟ مسائل الجاهلية. سبحان الله، وفق الله هذا الإمام إلى حسن التصنيف، بحيث انه صنف على طريقة لم يسبق اليها، فلهذا كان كتاب التوحيد في الأمة في مكانته ككتاب صحيح البخاري في الأمة ككتب الآئمة، لما كانت على نسق معين وعلى طريقة معينة نفع الله بها وبقيت. نعم،
تجدون هذا في كتابه.
ولا تجدون الآئمة في التصنيف اخوان يحاولون أن يضيفوا للأمة نفعا، يعني أنت عندك سبحان الله شوف كتب هذا بخاري وهذا مسلم وهذا أبو داود والترمذي ونسائي وابن ماجه، هذه الكتب الستة، لا تجد كتابا من هذه الكتب يشبه كتابا أو يطابقه، يعني من جهة المطابقة، لكن هذا له شرط وطريقته، هذا له شرط وطريقته. لئن تعجب من البخاري تبويبا وفقها ودقة، يعني البخاري وضع صنع الحديثين في هذا الكتاب دون أن يذكر قاعدة واحدة من قواعد الحديث، يعني حتى المقدمة ما وضعها، حتى شرط ماذا هتقولي كده البخاري صرح بشرطه فيه. شرط البخاري مستنبط من عمله، فين صرح البخاري بشرط؟ ما في بخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي، وقول الله عز وجل: إنا وحينا إليك، هذا البخاري. ها، وأودع من العلوم ما حير العلماء علم الحديث في البخاري. شوف المقدمة ابن حجر، هذه فقط يعني رسم الخطوط العامة لهذا الكتاب والكلام حول، يعني لو أراد البخاري أن يضع مقدمة، شوف مقدمة الحافظ الهادي، هذه ضعها وأضعاف. طيب، فإذا طلعت البخاري قلت لنفسك: ماذا عسى أن يصنف أحد في الحديث على هذا المنوال؟ يعني هنجيب إيه؟ مين اللي يجيب فأتيك هذا الكتاب الفرد المتألق جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه على طريقة لم يكن عليها البخاري في صحيح، طريقة فريدة جديدة. ثم مسلم في نظافة الأسانيد وسياقها وتفننه فيها، ثم النسائي في الجمع بين طريقة الإمامين البخاري ومسلم، ثم فكل إمام وضع مصنفة على طريقة ما. وهذا من أصول التصنيف، ألا تكون مكررا لكتب من سبقك على طريقة قائمة على المطابقة فقط، لا نفع فيها جديد. ولهذا الرجل الذي كان يطعن في ابن عبد الوهاب كل ما يأتي يدرس يطعن في الرجل، أول ما يذكر اسم الشيخ يطعن ويسب كذا، كما هي القصة المشهورة اللي بيتناولها المشايخ في الأول النواه، تواترت في الأم. فجاء أحد طلاب ابن عبد الوهاب وأراد أن يري هذا الشيخ قدره، قدر ابن عبد الوهاب عمليا، وجاء بكتاب التوحيد وقد نزع غلافه وقال يا شيخ خذ الكتاب هذا وقرأه واعطينا رأيك فيه. وقرأ الشيخ الكتاب وجاء مبهورا به، هذا الكتاب من هذا؟ هذا الكتاب وصحيح البخاري مصنف هما واحد، الذي صنف هذا الكتاب وصحيح البخاري واحد. قال هذا كتاب محمد ابن عبد الوهاب الذي تسبه في درسك كل يوم، فصار يدعو له كل يوم. نعم، الإنسان إذا أوتي من قبل الجهل فقط فهذا يرجى إن علم أن ينقاد، لكن الذي يؤتى من قبل الهوى لا. سبحان الله. نعم، لكن ما حظ السلفيين من هذا الكتاب؟ حظ الأئمة كما سمعت كلامهم، لكن حظ المحرومين يضع عينيه فين؟ أي كتاب في أحاديث ضعيفة وكذا، الكتاب في عمومات وإطلاقات استغلها تكفيريون، الكتاب هذا تترجم به لابن كتاب ابن عبد الوهاب؟ مثل هذا الكتاب تترجم لابن عبد الوهاب به؟ هذا كتاب تترجمه بهذا الترجمة؟ إذا كان الكتاب في عمومات استغلها تكفيريون واستغلها تكفيريون وعنده يعني غلو بعض الأبواب أو أخطاء كالعذر بالجهل وضعف حديثي إذا الكتاب هذا في إيه طيب؟ ما فائدته؟ وشرح السنة البربال وكتب السنة كلها يا أخواني اللي تخرج مع حديث ضعيف فيها كثير جدا. احنا نحتاج لكتاب في الأصول الحقيقة، أصول السنة كتاب صحيح، نحتاج إلى كتاب. هذا يقول المفتون العدوي. يا الله، يعني شوفوا يا أخواني في كتاب السنة الخلال أول ما يفتحه يجد الصبر على جور الأئمة في كتاب السنة. والأثار أخواني هذه الأثار الضعيفة، والبربار يا أخواني هذه الأثار الضعيفة والأثار كذا وخلاص. فإحنا نحتاج إن إحنا يعني يكون عندنا تصنيف في أصول السنة صحيح، لا إبانة ولا شريعة ولا سنة لخلال ولا منهج من هذا وطريقة من هذه. نعم في ابن بطة ضعيف، يقول في ابن بطة ضعيف، سمعته أنت؟ طيب يعني ابن بطة ضعيف إذن كتابه ضعيف، فروايته مردود. نعم،
قال تجدون
زي اللي يرد فقه أبي حنيفة لكونه في الحديث إيه مضاعف، وماذا لو كان ابن بطة ضعيفا في الرواية. نعم،
تجدون هذا في كتابه كشف الشبهات، وهي الشبهات التي اعترضت دعوته ونادى بها أهلها أجاب عنها وكشفها وأبطلها وزيفها في هذه الرسالة المختصرة، ورد على من اعترض عليه بردود مقنعة وبيّن بطلان شبهاتهم في رسائل.
قال الشيخ ابن باز: أوصي إخواني طلبة العلم في الحشية مع العناية بالقرآن والسنة، بالعناية بكتب العقيدة مثل كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. نعم، وقال الشيخ البسام: هو من أنفس الكتب ولم يصنف على منواله. والفوزان قال: هذا الكتاب من أنفس الكتب المؤلفة في باب التوحيد لأنه مبني على الكتاب والسنة. نعم،
قال: ورد على من اعترض عليه بردود مقنعة وبين بطلان شبهاتهم في رسائل كثيرة تجدونها في مؤلفات الشيخ رحمه الله وفي الدرر السنية وغيرها، تجدون هذا مدونا ومحفوظا ولله الحمد. وهكذا الحق يبقى كما قال جل وعلا: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لقد بقيت كتبه وكتب تلاميذه وكتب أتباعه محفوظة ومعتنى بها ولله الحمد، وتلاشت شبهات المشبهين وضاعت كتبهم ولم يبق لها أثر ولا عين.
والحقيقة والله يا أخواني استمتعنا ووفقنا الله عز وجل لما تناولنا سلسلة دورات لأئمة الدعوة، رأينا يا إخواني وانفتح لنا من هذه العلوم سبحان الله أبواب ما كنا ندريها عنها ولا الأئمة. كانوا بيخوفونا يا إخوان الدورة الثانية علماء الدعوة، من اللي يقرأ من اللي، لا والله وناس الحمد لله طيبون والله، وعلمهم ظاهر واضح واضح، أنتم المفتونون أنتم. احنا بنتعجب كيف يقال الدرة الثانية هي بوابة التكفير وهذا، وكما يقول امس سمعتموه ولا لا يا اخواني هذا المخذول هذا حسان، تعرف يا اخواني مادة السرورية مين؟ مادة السرورية، السرورية اخذوا منهجهم من مين يا اخوان؟ مين اللي يقول؟ من رجلين، ابن تيمية وسيد قطب، ابن تيمية وسيد بدون حاشية بقى، يعني بدون حاجة، ليس ابن تيمية ولكن لم يفهموا فهما صحيحا وهو مظلوم. السرورية أخذوا منهجه من ابن تيمية، إذن ابن تيمية مصدر فعلا الإرهاب ومصدر الضلال، وسيد قطب ذكر هذا مع ذاك، لأن أنا بقول بس بنبط لكم كده لغاية ما نقف وقفة مطولة عشان بس إيه، ما إن بعض الناس ممكن يقول ده الراجل بقى شوف الآن تكلم بسلفية، زي ما واحد بعض الناس علق على يعقوب الآن قلت ان الحاكم كذا شرعي، بقى عندنا حاكم شرعي والآن بقى، لا يا اخواني لا 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 لا، ما تكلم حسان بالسلفية ولا تكلم يعقوب بالسلفية، اهو بدكوا يعني بس كده حاجات عن ماشي. السرورية اخذت منهجها من اثنين، من ابن تيمية وسيد قطب، سلفية قرآن اي سلفية، اي سلفية هذه؟ ما هي؟ شوف السلفية لا تحفظ، السلفية تفهم تسري في عروقك، ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة، السلفية لا تحفظ. هتذكر لك شوية سلفية وانت رايح ايه موقف، ما ينفعش، مش حاجة اسمها انت رايح ذكر لك شوية كده ايه نقضي بوم العمل النهاردة، ما يمكن ما يمكن في ساعة تتكلم بالسلفية من إلى وأسئلة متنوعة وتنجح في امتحانها واختبارها، ما ينجح فيها إلا إمامها، ما ينجح فيها إلا من عاشها، ما ينجح فيها إلا من اتخذ منهاجا حقيقيا قضية يعيشها في عمره، هذا اللي ينجح في سلفية. إنما الذي يتاجر بالسلفية هذا ما يستقيم له كل عبارة. ومن أجل ممكن احد يقول ده قال ابن عبد الوهاب، ده قال ابن تيمية، ده قال شيخ العثيمين، وقال الاشاعرة رسول، كله مع بعض كله مع بعض مقتضيات المرحلة، ما في مشكلة. فاوعى تغتر بهذا، اياك ان تغتر بهذا. نعم
لقد بقيت كتبه وكتب تلاميذه وكتب أتباعه محفوظة ومعتنى بها ولله الحمد، وتلاشت شبهات المشبهين وضاعت كتبهم ولم يبق لها أثر ولا عين، وما بقي منها فهو مغمور لا يقبل إلا من أهل الباطل، وأما الحق فهو واضح ولله الحمد. وقد اعترض على دعوة الشيخ أعداء التوحيد، اعترضوا على الشيخ بشبهات،
ذهبوا باعتراضاتهم وبإيذائهم، وبقي الشيخ بعلمه وبركة دعوته. نعم
اعترضوا على الشيخ بشبهات، وهذا ليس بغريب، فإنه يعترض على الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
الله أكبر، هذه آية عظيمة، ذكر مثل هذا مثل هذه الآيات وهذا الموضوع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات في كلام ماتع رائع. نعم
وليس أنهم يقولون
ولو شاء ربك ما فعلوا ما فعلوا فذرهم وما يفترون. نعم
وليس أنهم يقولون قولا عاديا بل قولا مزخرفا يضر الناس البسطاء الذين ليس عندهم تمكن من العلم فينطلي عليهم. هذا زخرف القول، فهو مزخرف ومذهب وملبس ملمع، لكنه باطل، والباطل مهما لمع ومهما لبس من اللباس الخادع فإنه باطل لا ينفع. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، غرورا لأجل امتحان الناس وابتلاء الناس. هكذا وقع الشيخ رحمه الله، فله أسوة في من قبله من المرسلين وبمن قبله من الأئمة والمصلحين. ماذا قالوا في الإمام أحمد؟ ماذا قالوا في الأئمة الأربعة؟ بل ماذا قالوا في الصحابة والتابعين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالوا في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهم من الأئمة المصلحين؟ ماذا قالوا؟ فليس هذا خاصا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل هذه سنة الله في الخلق، أنه يبتلي عباده، يبتليهم بمثل هؤلاء الذين يدعون إلى الضلال إلى جانب الذين يدعون إلى الحق. وإلا لو كان ما هناك إلا من
قد يقول قائل أخي شيخ ابن باز، يا أخي كنا نرى يعني إكرامه، فأي ابتلاء يعني كان لشيخ ابن باز ومشيخ هؤلاء؟ الشيخ ابن باز قامت ثورة ضده، هذا الأعمى الذي يمنع من قيادة المرأة للسيارات وعنده الفتاوى المتشددة، قامت ثورة ابان حرب الخليج، قامت ثورة في الشوارع على شيخ ابن باز رحمة الله عليه تندد بفتاوى. نعم.
وإلا لو كان ما هناك إلا من يدعو إلى الحق ما حصل للناس ما يحصل من الخلل، لكن هناك دعاة إلى الضلال، كما قال سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وقال سبحانه وتعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وقال في الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان وأعوانه يدعون الناس إلى النار، لا يقول لهم تعالوا إلى النار، يقولون تعالوا إلى الحق، عندنا الحق وعندنا العلم وعندنا البراهين، ويزورون على الناس.
نحن أهل السنة وهم أشاعر ومتروزية. نعم.
فالبسيط والجاهل يغتر بهذه الأمور ويظنها حقا، وهي سراب، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تكثر الفتن، ويكون هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قيل صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. هذا من تمام الفتنة، أنهم من بيننا ومن أولادنا ومن بلادنا، ولغتهم لغتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهم يدعون إلى النار، يدعون إلى الضلال. هذا شيء مشاهد وتسمعونه الآن، تسمعون الآن دعوة الضلال في وسائل الإعلام، في الفضائيات تجدون الدعوة إلى الضلال وترويج القبورية وترويج الخرافات وترويج الشرك بالله عز وجل باسم التوحيد. لا يقولون هذا شرك، يقولون هذا هو التوحيد وهذا هو الدين وهذا هو السنة، من أجل أن يلبسوا على الناس. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه. كلام الشيخ في كشف الشبهات.
نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: أعداء، قال واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه.
انتبه بقى من هنا، إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله، دعوة هذه يا أخوان لا بد لها من أعداء، لا بد لها من أعداء هذه الدعوة المباركة، ماذا يجب عليك؟
إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج.
شوف، أهل فصاح وعلم وحجج، في الحديث تجد عالما، في الفقه تجد عالما، في اللغة تجد عالما، مع ذلك في فصاحة، في بيان، في كذا، يعني ليسوا أغبياء، فرحوا بما عندهم من العلم، عندهم علم مسائل لكن حرموا نور الهداية، وبالتالي عدوك ليس بسهل، عدوك ليس بسهل. ها،
فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين.
نعم.
الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
نعم. ولكن اجعل زادك ماذا؟ مهما كان عدوك قويا في فصاحته في مسائله، تعال أنت إلى الآثار وتقوى بالعلم النافع، فإن حجة الله هي الدامغة، بل نقض بحق على الباطل فإذا وزاهق. ولهذا لا تحرص على أن تتقوى لا بشيخ البلد ولا بعائلتك وقبيلتك ولا بحزب تكونه، أنت قوي نفسك بالعلم، بينما هذا تقوى بهذا وهذا تقوى بهذا، تقوى أنت بالعلم والآثار، فإنها أعظم سلطان. ولهذا سمى الله الحجة في القرآن يا إخواني سلطانا، كل سلطان مذكور في القرآن هو الحجة، فهو السلطان. ما ينفعك، شوف، لو أن، ما أقول حاكما، بل لو أن حكومة في بلد من البلدان تتقوى بها ولم تتقوى أنت بالعلم في الانتصار على أهل الباطل لما كان هذا قويا، بل ربما يكون وقتا. فإذا مات الحاكم مات المساند لك وبقيت أنت ضعيفا، لكن إذا كنت صاحب حجة فأنت بذلك تكون قويا ولو اجتمع عليك من اجتمع من أهل الباطل، لأن حجتك دامغة، وكلما أتوا بشبهة رددتها، وكلما أتوا بضلالة نفيتها. هذا هو السلطان. يبقى السلطان هو ماذا؟ سلطان العلم. نعم.
والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون.
ليه؟ لأن العامي عنده المحكم، لأنه قد تقول كيف يغلب العامي الألف من هؤلاء، لأن عنده المحكم الذي لا يمكن أن يأتي العالم الفاجر بما يبطله، اللي عنده شبهات بس. نعم.
فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق.
وإنما الخوف، الخوف عليك يا صاحب الحق أنت من شيء، ما هو؟
وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
بس إنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. عرفتم يا إخوان؟ وليس معه سلاح، أي العلم أي البصير. فلهذا لا تكثر من شكايتك من أهل الباطل في مكانك، ربما أوقع الشيطان أعداء الحق في قلبك مكان قوة. ليه؟ لأن الله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. لا تهتم بتفخيم قوة الأعداء، عندنا كذا، عندنا فعلون، هؤلاء اجتمعوا، لا تتكلم عنهم، تكلم عن نفسك أنت بسلاحك. أين سلاحك؟ أين قوتك؟ أين قوتك؟ سلاحك هذا فين؟ لا تتكلم عن أعدائك وخصومك ولا تبالي بهم، إنما تكلم عن نفسك، ماذا حصلت من علم؟ ماذا حصلت من قوة؟ وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل. يبقى لا تنشغل بأعدائك، انشغل بنفسك أنت كيف تتقوى بهذا. هذا ابن عبد الوهاب ما عنده قوة ولا عنده شيء أولا، ولكن يتقوى بالعلم، فنصر الله عز وجل به السنة. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: الأولى من شبهاتهم التي عارضوا بها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قالوا إنه أتى بمذهب خامس. مذاهب أهل السنة أربعة كما تعلمون: المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي. قالوا إن محمد بن عبد الوهاب أتى بمذهب خامس خارج عن المذاهب الأربعة يسمونه المذهب الوهابي.
نعم، هذا مذهب وهابي. غير البداء بالأربعة. كذبوا. نعم.
والجواب عن هذا سهل، كلكم تعرفون أن الشيخ رحمه الله تعالى ما جاء بمذهب مستقل، وإنما هو في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وإذا ترجح عنده القول بالدليل أخذ به ولو لم يكن في مذهب الإمام أحمد، يعني أنه لا يتعصب إلى الشخص وإنما يذهب إلى الحق، فهو حنبلي، ولكن إذا كان الدليل مع غير أحمد وفي غير مذهب أحمد فإنه يأخذ به، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يأمر بهذا، يأمر أن نتبع الدليل ولا نأخذ قوله ولا قول غيره. قال رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. من هو سفيان؟ هو سفيان الثوري رحمه الله الإمام الجليل. قال: يذهبون إلى رأي سفيان، يعني يتركون الدليل ويذهبون إلى رأي العالم. والله تعالى يقول: الذين يخالفون عن أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أي بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا قول الإمام أحمد.
هذا قول الإمام أحمد، وفيه الرد على المتعصبة للإمام أحمد بدعوى نحن على مذهب أحمد، نحن حنابلة لا نخرج عن مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد لو سمعكم لقال فيكم ما شاء أن يقول، ولحاربكم الذين تعصبون لأحمد رحمه الله تعالى. لهذا لا ينبغي قط أن يتعصب الإنسان من شيخ أو إمام، نعم، إنما يتمسك بالحق. نعم. مذهب صح، مذهب أهل السنة والجماعة، يعني في الفقه، يعني يقصد الفقه، يعني أن هذا ليس فقه شيعي، ليس فقه زيدي، ليس فقه كذا، باعتبار الفقه يعني، يعني المذاهب المنسوبة منتسبة إلى السنة، لأن في فقه بها، فقه الإمامية، فقه الزيدية، فقه ما أدري إيه. نعم. ليست المذاهب باعتبار المناهج، يعني مذهب السنة واحد يعني، لكن المذاهب الفقهية المنتسبة للسنة. نعم. أهل السنة. نعم، يعني يقول محمد الأفضل إنسان في الدراسة يدرس فقه مذهبي أولا ثم يأتي بعد ذلك لكذا، حسب شيخك، لأنه قد يكون في كتاب تبدأ به نافع لا يكون تابعا لمذهب من المذاهب، وقد يكون في كتاب نافع في مذهب من المذاهب. على كل، هذه مسألة سهلة، سواء بدأت مثلا بكتاب في من فقه مذهب الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة أو كذا، هذا الأمر سهل طالما أنه دراسة، طالما أنه دراسة، لأن الإنسان بهذا يتحصل له تصور أبواب الفقه ومسائله والتصنيف فيه. هذا في الأول، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين ومن تبعهم. نعم.
فالشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب هو على مذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة، ولكنه لا يتعصب لمذهب أحمد، بل متى وجد الدليل مع غيره أخذ بالقول الذي عليه الدليل، وهذا موجود في فتاواه وفي رسائله، موجود معروف مدون، هذا في الفقه. أما في العقيدة فهو على عقيدة السلف الصالح.
وفي الفقه قال كما في الحاشية: أخبرك، يقول ابن عبد الوهاب، أني ولله الحمد متبع ولست مبتدع، عقيدتي وديني الذي يدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل أئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة. نعم.
أما في العقيدة فهو على عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة، فهو لم ينفرد بمذهب لا في الفقه ولا في العقيدة، فهو حنبلي في المذهب سلفي في العقيدة، لا يقول إلا بما قاله الأئمة من قبله، ولا يفتي إلا بما قام عليه الدليل من
قبله. ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن، يقول: وأما الفروع وأقواله في أصول الدين، يقول وأقواله في أصول الدين مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، أما الفروع والأحكام فهو حنبلي المذهب، لا يوجد له قول مخالف لما ذهب إليه الأئمة الأربعة. نعم.
وهذا منهج الأئمة رحمهم الله كلهم. ما جاء الإمام ابن عبد الوهاب بمذهب مستقل، وأين هو المذهب المستقل كما زعموا؟ نعم مذهب الإمام أبي حنيفة موجود ومدون، مذهب الإمام مالك موجود ومدون، مذهب الإمام الشافعي موجود ومدون، مذهب الإمام أحمد موجود ومدون، أين هو مذهب ابن عبد الوهاب؟ هل له مذهب مدون؟ أبدا، لأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من حيث القواعد، لكن من حيث الدليل هو يتبع الدليل مع من كان، سواء كان مع الإمام مالك أو مع أبي حنيفة أو مع الشافعي أو مع غيرهم أيضا.
يعني قول الشيخ الفوزان حفظه الله، لأنه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله من حيث القواعد، ما أدري هذا فيه نظر أيضا، يعني على قواعد الأئمة في كيفية الاستدلال في مسائل الدين، وليس لأحمد قواعد تخالف الشافعي ولا الشافعي قواعد تخالف مالكا وكذا، إنما هذا صنعه يعني من انتسب إلى هذه المذاهب وصار يقول مثلا قواعد هذا المذهب قواعد هذا المذهب قواعد هذا المذهب أو كذا. إنما الأئمة الأربعة مسائل، والأئمة الأربعة علم انتشر عن طريق الأسئلة، وإلا فإنهم لم يمشوا على قواعد معينة سموها قواعد المذهب، ما في إمام قال قواعد مذهبي، لكن سبر من طريقتهم وسبر من أجوبتهم قواعد. لهذا نقول هي قواعد الدين على حسب ما فهمه كل إمام، فابن عبد الوهاب مشى على قواعد هذا الدين، لكن نعم درس المذهب الحنبلي، نعم درسه ودرس كتبا فيه ودرس هذه الكتب. نعم نعم نعم، ما هو دراسة بس، يعني يقول من حيث القواعد، لكن من حيث الدليل ويتبع الدليل. نقول هل في قواعد؟ نعم العلماء يعني قالوا مثلا يؤخذ من كلام أحمد أنه كان يعني ماذا يقوم على أصول واحد اثنين ثلاثة، يعني طريقته في الفتية، لكن هذه طريقة في الفتية لم يضعها أحمد رحمه الله لنا قواعد تتبع، إنما هي مستنبطة، حتى بس لا نظن أن كل إمام وضع قواعد لمذهبه، ما في إمام وضع مذهبا أصلا من أصله فضلا عن قواعد، ما في إمام وضع مذهبا، الإمام مالك ما وضع مذهبا، الإمام الشافعي ما وضع مذهبا، أحمد ما وضع مذهبا، أبو حنيفة ما وضع مذهبا، إنما كما قلت لكم مسائل عند بعضهم كأحمد رحمه الله تعالى، كأبي حنيفة، وبعض ومسائل وبعض المصنفات كالشافعي ومالك، مالك في موطئه، الشافعي في الأم، تكلموا في الفقه، نعم، لكن لم يضع واحدا مذهبا منهم ولا قواعد يقول هذه مذهبي أبدا، كل وضعوا قاعدة واحدة، ما هي؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، النظر في الآثار والفتية بحسب ما عليه الصحابة والتابعون وما يظهر لهم من اجتهادات. نعم.
حتى لو كان مع سفيان الثوري أو مع ابن المبارك أو مع الأوزاعي أو مع غيرهم من الأئمة يتبع الدليل، هذا شأن العالم المحقق. فإذا بطل قولهم إن ابن عبد الوهاب جاء بمذهب جديد أو أن وأن هناك المذهب الوهابي، نقول كذبتم، أين المذهب الوهابي؟ ليس هناك مذهب وهابي لا في الفروع ولا في العقيدة، إن كنتم صادقين أبرزوا لنا مذهب الإمام ابن عبد الوهاب، أبرزوه لنا إلى جانب المذاهب الأربعة حتى يكون مذهبا خامسا، فاتضح بذلك كذبهم والحمد لله. وهذه كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تصرح في أنه حنبلي وأنه يتبع الدليل وأنه على منهج السلف في الاعتقاد في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وقد كتب رسالة في هذا مختصرة دون فيها عقيدته، وهي رسالة كتبها إلى أهل القسيم لما سألوه عن عقيدته، وهي موجودة في مجموع الرسائل وفي الدرر السنية وموجودة في مؤلفات الشيخ المطبوعة على الانفراد. هذه الرسالة موجودة تتكون من صفحتين فقط، لكنها ملخص لعقيدة الشيخ رحمه الله تعالى وما يدعو إليه. ولما دخل آل سعود الحجاز في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، كتب الشيخ الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ما هم عليه في رسالة موجودة الآن في الدرر السنية، وضح فيها ما هم عليه من المعتقد وما هم عليه في الفقه والفتوى وما هم عليه من ناحية الأئمة والعلماء، وأنهم يوقرون العلماء ويحترمونهم ويأخذون بأقوالهم إذا وافقت الدليل. راجعوها تعرفوا هذه الفرية، وأن الشيخ وتلاميذه من أولاده وتلاميذه من غيرهم ومن جاء بعده ليس لهم مذهب مستقل، وإنما مذهبهم مذهب الأئمة في العقيدة وفي الفقه.
نعم.
والشبهة الثانية، قالوا إن الشيخ يكفر المسلمين. نقول: من هم المسلمون الذين كفرهم الشيخ؟ بينوا لنا. إن كنتم تريدون أن الشيخ كفر عباد القبور فهؤلاء كفرهم الله، وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفرهم علماء المسلمين بالإجماع. فالذي يدعو غير الله أو يعبد غير الله أو يستغيث بغير الله من الأموات ويستجير بالأضرحة والقبور ويخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لم ينفرد الشيخ رحمه الله بتكفيره وتضليله، وإنما هذا كفره الله في القرآن، وكفره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وكفره العلماء بالإجماع. أن من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بالأموات وطاف حول قبورهم وطلب منهم المدد، هذا مشرك عند الشيخ وعند غيره من الأئمة، فلم يكفره الشيخ رحمه الله وحده ما كفر الشيخ مسلما يقول لا إله إلا الله إلا الله حقا ويعبد الله ولا يشرك بالله، ما كفر مسلما ولله الحمد.
نعم. وإنما المراد من كلام الشيخ هنا يعني كفر من كفره الله ورسوله، عباد القبور الذين صرفوا العبادة لغير الله، هذا من جهة ماذا؟ النوع. أما المعين فهذا يحتاج إلى إقامة حجة، والشيخ نفسه ينبه على هذا، يقول: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهله معد من ينبهه، فتكفير النوع شيء وتكفير المعين شيء آخر. فهل كفر ابن عبد الوهاب من زنى من سرق؟ إنما كفر المشرك، من أشرك، من أتى ناقضا، من دعا غير الله، من ذبح لغير الله، من صحح مذاهب المشركين، من اعتقد أن هديا أكمل من هدي رسول الله وأن حكما أحسن من حكم الله، إلى غير ذلك من النواقض تفكر شيء. نتحدى أن يأتي واحد للشيخ رسالة من صفحة واحدة أو صفحتين هي نواقض الإسلام، ها؟ وهذه أشهر نواقض، وليست هي كل النواقض، ولهذا بدأ الشيخ في نسخة صحيحة يعلم أن من أن أعظم نواقض الإسلام عشرة. فنتحدى أن يأتي واحد بناقض من النواقض العشرة ليس عليه الدليل ولا أئمة المسلمين، ها؟ ناقض واحد فقط. نعم.
فبطل قولهم إنه يكفر المسلمين. نقول: الشيخ يكفر المشركين، وكتبه موجودة وردوده معروفة وكلامه مدون، أنه لم يكفر إلا من كفره الله في القرآن أو كفره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة أو أجمع العلماء على تكفيره، وهم عباد القبور الذين يبنون المشاهد على القبور ويعبدونها من دون الله مضاهاة للات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، مضاهاة للأوثان والأصنام التي كانت في الجاهلية، قال الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سمى عبادتهم شركا ونزه نفسه عنه، وهم يقولون إنهم شفعاء. هكذا عباد القبور اليوم يقولون إننا نريد منهم الشفاعة بأن يشفعوا لنا عند الله، نحن نذبح لهم ونستغيث بهم ونحن نعلم أنهم لا يملكون شيئا وإنما نريدهم شفعاء فقط. هذا هو الذي قاله المشركون من قبل، قال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كذبهم وكفرهم وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، اعترفوا على أنفسهم أنهم يعبدونهم، والذي يعبد غير الله هل هو مسلم؟ هم اعترفوا يقولون ما نعبدهم، اعترفوا أنهم يعبدونهم، فمن عبد غير الله فهو كافر.
وهذه نفس الشبه عند القبورين اليوم، لو قلت لهم لما تعبدون بدويا وحسينا أو كذا يقولون لك نحن ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، نتخدم وسطاء شفعاء عند الله، نحن قوم أثرتنا ذنوبنا وأحاطت بنا الذنوب، فلا بد أن نأخذ هؤلاء الصالحين وسطاء بيننا وبين الله. هؤلاء أولياء الله لهم كرامات، ندعو الله بهم ونتوجه إليهم ليقربونا إلى الله، نفس الذي قاله المشركون، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
وهذا هو الذي قاله الشيخ وقاله غيره من أئمة الإسلام، فلم يكفر المسلمين ولله الحمد، وإنما كفر المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل ويذبحون وينذرون ويطوفون ويستغيثون بالأموات، هذا الذي كفره الشيخ، وهذا لم ينفرد به رحمه الله، وإنما دعا إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوة التوحيد والنهي عن الشرك. والله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الذي دعا إليه الشيخ عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله، معناها النفي والإثبات، نفي الشرك وإثبات التوحيد، أليس هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ هذه دعوة الشيخ، نهى عن الشرك وأمر بالتوحيد، هل هذا تكفير للمسلمين؟ هذا تكفير للكفار الذين يعبدون غير الله جل وعلا، وها هم الآن موجودون، هذا صنيعهم مع القبور والأضرحة، فكيف يغالطون؟
ولا يشكل عليك ما هم عليه من الإيمان بالله والنطق بالشهادتين، من الإيمان بالقرآن، من الإيمان بنبوة النبي، لأنهم يلبسون عليك يقول نحن مسلمون كيف تكفرنا؟ نقول ببساطة جدا 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 جدا، جميع الأئمة من جميع المذاهب متفقون على أن الإنسان لو كان على الإسلام بكل شرائع ثم أتى ناقضا من نواقضه حبط عمله، قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نقول لهؤلاء: رجل يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويبني المساجد ويجاهد في سبيل الله ويسب الله، ما حكمه عندكم؟ كل اللي عنده أنه سب الله، ما حكمه؟ يقولون هذا كافر. نقول ليه؟ ده رجل يصلي يؤمن بالقرآن ويؤمن بالنبي، يقول أتناقضا، سبحان الله. طيب يفعل كل هذا ولا يؤمن بآية، يجحد آية واحدة من القرآن، قالوا كافر إذا قامت الحجة عليه، ليه؟ مع أنه مؤمن بكل القرآن والسنة وكذا، يقول لأنه أتناقضا. إذن الأئمة من جميع المذاهب متفقون على أن من أتناقضا واحدا ولو أتى بجميع شرائع الإسلام خرج من الإسلام، فكيف إذا ترك التوحيد وأتى الشرك؟ نعم. وبهذا يرد عليهم حينما يقولون نحن مسلمون مؤمنون بالله، ألحقتم من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور ولا بالقرآن ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى آخره. لكن كل هذا مضبوط عندنا بإقامة الحجج، فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. وقد يأتي الإنسان قولة الشرك وفعل الشرك ولا يكون مشركا، لأنه عنده مانع من الموانع، لا بد تقام الحج عليه أولا. نعم.
وهم الآن على ما كانت عليه الجاهلية في عهد أبي لهب وأبي جهل، يدعون غير الله تماما مثل ما عليه الجاهلية، بل أشد مما عليه أهل الجاهلية. فسبحان الله، يقولون تكفروننا وهم على عبادة غير الله، هل الذي يدعو غير الله هل هو كافر أو مسلم؟ كل يقول إنه كافر وإنه مشرك. دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعوة الرسل ودعوة الأئمة من بعدهم، ما دعا إلى شيء خارج عن دعوة الرسل، وهو الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك.
نعم.
الثالثة من
إذن هذا رد على من يقول بأن ابن عبد الوهاب يكفر مسلمين، دعوة باطلة. الشافعي يكفر مسلمين، ها أنت شافعي؟ آه الشافعي يكفر مسلمين على مذهبك. أنت مالكي؟ مالك يكفر المسلمين. أنت حنفي؟ حنفي هذا يكفر المسلمين. ده منهم من يكفر بتصغير المصحف مصيحف يبقى كافر. فتعال أنت من أي مذهب أنت؟ تبع من أنت الذي تقول لمحمد بن عبد يكفر الناس؟ تعال تعال أنت تعال، أي مذهب لا يسعك إلا أن تقول إنه كفر مسلمين. ليه؟ لأن النواقض التي ذكرها ابن عبد الوهاب وأنه يكفر بها المسلم إذا أتاها بعد إقامة الحجة عليه، النواقض هذه هي نواقض العلماء المستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله. فما الذي استقل به محمد بن عبد الوهاب؟ ها حتى بعضهم اللي بيقول ان محمد العرب بيكفر بعضهم بيكفر يعمل بقى كفر دواعش كفر بتوع هؤلاء المفجرين قال دول كفار. طب لا مش كفار والصحابة ما كفروا الخوارج يبقى انت تكفر بلا بينة ولا دليل. هؤلاء ضلال هؤلاء كلاب والنار لكن ليسوا كفار. انت معهم بقى لا انا مع الشريعة انا مع الشريعة وإلا أكفر هؤلاء سأكفركم يا أشاعرة. هؤلاء انحرفوا عن الدين بمخالفات وأنتم انحرفوا عن الدين بمخالفات. وإنما ينبغي أن يقال العدل الموافق لقضاء قضاء رسول. فنفس التهمة الموجهة لمحمد ابن عبد الوهاب يلزمكم من أي مذهب أن تتوجه إليكم لأنه ما من مذهب إلا وذكر حكم المرتد وما به يرتد. ما من مذهب في كتب الفقه مدون فيها هذا. عندهم شيء عندهم وصف اسمه الردة لم ينكره إمام ولا تابع لإمام في شيء اسمه الردة. قال النبي من بدل دينه فاقتله. والردة في كل المذاهب ما في مذهب خال من الردة. عرفتم يا إخواني يا أحبابي؟ لهذا نقول هؤلاء يحتاجون إلى من يخوض المعركة بسلاح لكن الخوف على من يقود هذه المعركة وينزل إلى الساحة بلا سلاح. أعدوا ما استطعتم من قوة حاكموهم إلى من يردون. تعال أنت اللي رافع أنت شعار. أما العقيدة فأبو الحسن الأشعري وأبو منصور المتردي أبو محمد. وأما الفقه فالأربعة. وأما السلوك والعمل فالصوفي. تعال تعال أنت ما يعجبك عقيدة الأربعة؟ أنت ليه خرجت عن عقيدة الأربعة إلى الأشعري وهم قبل الأشعري؟ كانوا على عقيدة ولا ليسوا على عقيدة؟ كانوا على عقيدة. طب أجل من الحسن الأربعة فعلى ما لا تتبعون الأربعة؟ في إشكالية عندكم في الأربعة؟ يبقى أنتم الخارجين عن عقيدة الأئمة جعلتم فقهاء لا أئمة سنة وجعلتم فقهاء لا عمال بالشريعة لا عملا بالشريعة. العمل يبقى صوفي العقيدة تبقى أشعري إنما الفقه مذهبي علامة لكننا في العقيدة والفقه والسلوك على المذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين. من أسعد بقى؟ نحن الذين يقال إنكم وهابي. نحن في العقيدة وفي الفقه وفي العمل والسلوك على مذهب الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين من سبقهم من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وممن بعده. من أسعد إذن بالحق؟ نعم.
الثالثة من شبهاتهم قالوا إن الشيخ
من؟ نعم. نعم هذا يقول ابن عبد الوهاب. وأما التكفير فأنا أكفر من عرف إيه؟ دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرفه سبه وعاداه. هذا الذي شوف بعدما عرفه سبه وعاداه بعدما عرف الحق. وقال ايضا في موضع اخر انما اكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم وعاداه. نعم. والأمة ولله الحمد ليس كذلك بل له في موضع اخر يقول اكفر المتفق عليه مثل الشهادتين وهو فعلا. وانا اعجب من واحد من اقرب طلاب العلامة الالباني بل الذي يريد ان يذهب العلامة الالباني من مصر وكذا بوابته هذا الشخص. واجلس معه مجلسا وافاجأ ان يقول لي انت اذا نزلت الى مصر في السعودية هتشرح كتب ابن عبد الوهاب؟ فوجئت. اي نعم اشرح كتب ابن عبد الوهاب واشرح كتب ابن عبد الوهاب ما انزل اجازي الى واشرح كتب ابن عبد الوهاب ما انتظر. قال لكن عنده ملاحظات في نواقض الإسلام. قمت مباشرة وتيت بنواقد الإسلام من المكتبة وأعطيته إياه، قلت يلا خذ أعطيني ملاحظاتك. طبعا يا نواقد الإسلام كم صفحتين يعني يقرأ ويعمل ما في شيء. قال أرجع الأخ الذي أوصلني، الذي أوصلني ترجع الأخ. يعني أنت الآن ما تعرف ابن البواب إلى الآن من هو؟ حسبتك يعني تقول إذا نزلت إلى مصر لا تنسى كتب ابن البواب، مصرنا في حاجة إلى كتب ابن البواب، ليس أنك تحكمني إلى كتب ابن البواب هل هتشرحها في مصر. ثم انتقل بعد ذلك مسألة أن مشايخ السعودية يشرحون كتب ابن البواب، كتب ابن البواب في التوحيد وكذا، لكن هشرح ابن من ده؟ هشرح ابن خزيمة؟ يعني جماعة الحنبلة يا إخواني بيشرحوا لابن عبد الوهاب لأنهم حنبلة، ما يشرحون توحيد ابن خزيمة لأنه مش نجدي، دول بيشرح ابن عبد الوهاب لأنه نجدي أقصد، إنما ابن خزيمة نجدي؟ إنما ابن من ده نجدي؟ هذا عليه في هذا الفهم رجل من أقرب وتحقيقاته جيدة في الحديث، لكن سبحان الله. ولهذا نقول ابدأ بالسنة، اوعى تبدأ بعلم الحديث، اوعى تبدأ بشعبة في أحكام وابن وأبي حاتم وبخاري قبل أن تبدأ بالسنة، هتضيع. ابدأ بالسنة، إنما دام ما يكون من أقرب الناس الألباني وتحقيقاته في الحديث جيدة ومعروف يعني في هذا العلم، ثم إنك تناقش تشرح إذا نزلت مسكت التوحيد. يا الله، ده الناس بتوعك أنت وهابي، ده أنت أصلا تهمتك أنك وهابي، ولا أدري الناس أنك لا تريد لا تريد كتب ابن عبد الوهاب. ثم أي مشايخ الظن السيء هذا، يعني مشايخ المملكة يشرحون التوحيد ابن عبد الوهاب ولا يشرحون توحيد ابن خزيمة لكون هذا نجدي؟ والفوزان وكثير من العلماء متقيدون من مذهب الحنبلي في الفقه، ما يخرجون عنه، ما فل ابن باز بس، جاهل بالمشايخ، جاهل بابن عبد الوهاب، جاهل ماذا وان كان محققا في علم الحديث. عرفتم يا اخواني؟ يا اخواني اطلبوا السنه اولا، يا اخواني اطلبوا طريقه العلم، وما خدت من المسجد المجلس الى بيت عرفه. بقول انت درست ايه في الفقه؟ ذكرت له كتب فقه، قال يعني ما درست البخاري، يعني ما درست سبل السلام. سبل السلام كتاب فقه هذا؟ سبل السلام البخاري هذا كتاب فقه؟ ما يدري كتب الفقه. الله، انا اخذ فقه من البخاري؟ خذ انت من البخاري، ده انت ما تدري اصلا من اين تبدا، من اين تبدا ما تدري. رجل في علم الحديث وصل فيه شأوا عاليا ولا يدري كيف يطلب العلم. عرفتم يا اخواني؟ يبقى ابدأ بالسنة، ابدأ بطريقة اهل العلم، شوف العلماء يدرسون كيف، شوف العلماء كيف يتناولون العلم، امثال هؤلاء اللي تقع بهم الفتنة. لهذا احمد الله، احمد الله انك تسير على طريقة احمد، انك تسير على طريقة البخاري، انك تسير على طريقة الأئمة، على طريقة الصحابة التابعين تابع التابعين. نعم نعم. مين؟ أبو منصور. نعم نعم نعم. لا، أبو ابن كلاب كنيته محمد، أبو منصور الماتريدي. نعم، محمد. نعم.
الثالثة من شبهاتهم قالوا إن الشيخ يقتل المسلمين، وهذا فرع عن المسألة التي قبلها، قالوا إنه يقتل المسلمين ويستحل دماءهم وأموالهم. نقول حاشا وكلا، هذه المسألة فرع عن التي قبلها، وهي أن الذي أبى أن يترك الشرك وصد عن سبيل الله أليس من حقه أن يقتل؟ قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال جل وعلا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيل وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الله أمرنا بقتال المشركين إذا استطعنا، وقوينا على ذلك لإعلاء كلمة الله ولإزالة الشرك. والله جل وعلا أمر بقتال المشركين، والشيخ محمد بن عبد الوهاب ما قاتل إلا المشركين الذين أمر الله بقتالهم، وأيضا ما قاتلهم ابتداء هم الذين اعتدوا عليه، وهم الذين قاموا في وجهه وصدوا عن دعوته ومنعوا الناس من قبول الدعوة. هل يتركهم الشيخ يهلكون الناس ويهلكون العباد والبلاد وهو يقدر على قتالهم؟ هذا واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى، حيث قال وقاتلوا المشركين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال قاتلوا المشركين، اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. الله جل وعلا أمر بقتال الكفار وقتال المشركين لأنهم يعبدون غير الله عز وجل، والدين إنما هو لله عز وجل، فمن دان لغير الله وجب قتاله، إن لم يقبل الحق ويرجع يجب قتاله، وإلا لو ترك لم يظهر الإسلام. الإسلام لم يظهر إلا بالدعوة والجهاد، الدعوة إلى الله والجهاد، الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، هذا هو الذي بعث الله به رسله. فالشيخ رحمه الله تعالى ما اعتدى على أحد ولا قتل مسلما ولله الحمد، وإنما يقتل المشركين الذين صدوا عن قبول الحق، وألفوا الكتب في الدعوة إلى عبادة القبور، ودعوا الناس إلى البقاء على الشرك. هؤلاء هم الذين يجب قتالهم في كل زمان وفي كل مكان، وقاتلهم الرسل، وقاتلهم الأئمة والخلفاء، وقاتلهم ولاة أمور المسلمين في مختلف الأزمنة. لم ينفرد الشيخ بقتال هؤلاء الذين أصروا على الشرك وبقوا على الكفر، وأرادوا أي يحموا عقيدة المشركين وينشروها في البلاد، فأين المسلم الذي قتله الشيخ؟ هل الشيخ قتل من يعبد الله ولا يشرك به شيئا؟ أبدا. هل جاهد الشيخ المسلمين الذين يعبدون الله ويوحدونه ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وتمسكون بالدين؟ حاشا وكلا، بل إنه كان يناصرهم ويؤيدهم ويعينهم على التمسك بالدين. أما من عاند وكفر وأشرك فهذا لم ينفرد الشيخ بقتاله. كل من يقدر من ولاة الأمور على قتال المشركين فإنه يجب عليه بأمر الله سبحانه وتعالى، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا أمر الله جل وعلا. هل هذا أمر الشيخ أو أمر الله؟ هذا أمر الله جل وعلا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني يفتنون الناس ويصدونهم عن الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لأن الله خلق الخلق لعبادته، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن عبد غير الله فإنه يجب دعوته إلى التوحيد، فإن امتثل ورجع فالحمد لله، وإلا يجب قتاله. والجهاد في سبيل الله عده بعض العلماء ركنا من أركان الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله ما هو؟ هل هو الجهاد من أجل طمع الدنيا والرئاسة والاستيلاء على البلاد؟ بل في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الشيخ رحمه الله تعالى إنما تبع في ذلك الكتاب والسنة وما عليه إجماع المسلمين من قتال المشركين الذين أبوا أن يقبلوا الحق وأن ينقادوا للحق ويريدون أن ينشروا الشرك والكفر في البلاد. هؤلاء هم الذين قاتلهم الشيخ رحمه الله. أما أنه يقتل مسلما كما يقول هؤلاء، والله ما قتل مسلما واحدا، فكيف يقتل المسلمين؟ وحاشا وكلا أن يقتل مسلما. وإنما القتال للمشركين والكفار الذين يريدون الإبقاء على المشاهد.
لكن هؤلاء لا يعتقدون أن هؤلاء مشركون، لا يعتقدون بشرك هؤلاء ولو عبدوا غيره، لا يعتقدون بشرك هؤلاء ولو سجدوا للقبور، لا يعتقدون بشرك هؤلاء ولو استغاثوا بهم الليل والنهار فيما لا يستغاثوا به إلا الله. هذه المشكلة، ولهذا قالوا ابن عبد الوهاب يقتل المسلمين، لأنه ثابت عندهم أنهم مسلمون وإن كانوا ليسوا بمسلمين. نعم.
وإنما القتال للمشركين والكفار الذين يريدون الإبقاء على المشاهد والإبقاء على الأضرحة والإبقاء على عبادة غير الله عز وجل، هذا هو الذي دعا إليه الشيخ وقاتل من أجله، لا من أجل ما يقولون إنه يريد الرئاسة، يريد الأموال، ويريد الشهرة، ويريد ويريد. الله جل وعلا قيض لهؤلاء من رد عليهم غير الشيخ. هناك ردود على هؤلاء من غير أهل نجد، بل من غير أهل الجزيرة. رد عليه أناس في مصر، ورد عليهم أناس في مصر، ورد عليهم أناس في السودان، ورد عليهم أناس في الهند، ورد عليهم أناس كثيرون والردود موجودة، ورد عليهم أناس في العراق، ورد عليهم أناس في الشام. كلهم ردوا على هؤلاء وكتبهم معروفة وموجودة. فالحق ولله الحمد واضح، والله يقيض لدينه من ينصره. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا هو الذي دعا إليه الشيخ، وهذه الشبهات أو أعظم الشبهات التي أثيرت حول دعوته، وقد رد عليها هو رحمه الله، ورد عليها تلاميذه، ورد عليها غيرهم من مختلف البلاد الإسلامية، والردود موجودة ومطبوعة ومنتشرة ولله الحمد. ما عليكم إلا أن تسألوا عنها وتقتنوها وتقرؤوها، وهذه سنة الله في خلقه، أن الله يقيض للحق أنصارا وأعوانا مهما تضخم الباطل ومهما أرغى وأزبد، فإن الله يقيض لهذا الدين من ينصره، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أنا أتحدى من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أتى بمذهب جديد، أتحدى أن يأتي بهذا المذهب يبينه لنا، أتحدى من يقول إن الشيخ يكفر المسلمين، أتحدى من يقول إن الشيخ قتل مسلما واحدا، فضلا عن من يقول إن الشيخ يقتل المسلمين، أتحدى من يقول إن الشيخ يكفر المسلمين، وهو إنما يكفر عباد القبور وعباد الأضرحة والمشركين، وهؤلاء كفرهم القرآن والسنة وإجماع أهل العلم. غاية ما هو أن الشيخ قام بهذا وصبر واحتسب، وغيره من العلماء سكتوا وأخلدوا إلى الراحة. يمكن أنهم يقولون إن الشيخ في وقت العلماء، ولماذا هو يختص بهذا الشيء؟ نقول: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. في وقته علماء، نعم، وعلماء فطاحل في بلاد نجد، لكنهم لم يقوموا بهذا الأمر، بل أخلدوا إلى الراحة، وعنايتهم بكتب الفقه، ولم يعتنوا بالعقيدة، ولم يعتنوا بالتوحيد، حرمهم الله من ذلك. والله جل وعلا من على الشيخ
على علماء بمسائل وبفقه وبلغة وبكذا، لكن ليسوا على قدر شيخ في العقيدة، ولا هم مجاهدون بها. وقد يكون الإنسان أيضا على السنة، على السنة، لكنه ضعيف، لا يجاهد بها ولا يواجه بها ولا يرد على أعدائها، فهذه مقامات. نعم.
وهؤلاء العلماء المعاصرون له ما عندهم صبر، ما عندهم تحمل، ما عندهم أعصاب. ما أقول إنهم يحبون الباطل كلهم، لكن نقول إن أغلبهم ليس عندهم صبر ولا عندهم تحمل، أو بعضهم عندهم يأس. والشيخ رحمه الله أعطاه الله القوة في الإيمان والقوة في العلم والقوة في الحجة، وتحمل الأذى وصبر وقام بهذا الأمر، وفضله على هذه البلاد وعلى بلاد المسلمين لا ينكر. ونرجو أن يكون له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله يقيض لهذه الأمة بمنه وكرمه في كل قرن من يقوم بهذا الدين ويدعو إليه، كما قالت صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الرابعة من شبهاتهم: قالوا إن الشيخ يقاتل أناسا يقولون لا إله إلا الله، ويصلون ويزكون ويصومون ويحدون ويعبدون الله. والجواب أن هؤلاء قالوا لا إله إلا الله وصلوا إلى آخره،
ولكن يعني هذه متفرعة أيضا عن تكفيره شبهة أنه يكفر المسلمين. لكن يعني مفصلة، يقولون يعني كيف يكفروننا ونحن نصلي ونصوم ونزكي تفصيلية. نعم.
والجوة. ولكنهم نقضوا لا إله إلا الله وأبطلوا صلاة وأبطلوا صلاتهم وعباداتهم بالشرك الأكبر، وهو عبادة غير الله بدعاء الأموات والذبح والنذر والنذر لهم والطواف بقبورهم. ولا إله إلا الله معناها ألا يعبد إلا الله، وهؤلاء عبدوا مع الله غيره فلم تنفعهم لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. وهؤلاء لم يكفروا بما يعبد من دون الله، والله تعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، ومن عبد غير الله لم يكفر بالطاغوت. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فيها نفي وإثبات، نفي العبادة عن غير الله لله، وبعبارة أخرى إبطال عبادة كل المعبودات من قبور وأصنام وأحجار وأشجار وجن وإنس وملائكة وأنبياء ورسل، وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وقد قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
فمن عبد الله وعبد غيره فهو مشرك، ليس باللازم في المشرك أن يعبد الندى فقط. فمن قال يا الله ارزقني واعطني ولدي، وقال يا بدوي اشفي ولدي، قال هذا وقال ذاك، هذا مشرك، لانه عبد هذا الذي يزعم انه ولي وعبده مع الله. فاذا عبده مع الله كان مشركا، ولهذا الشرك دعوة غيره معه، وليس دعوة غيره فقط، إنما دعوة غيره معه، دعا الله ودعا غير، عبد الله وعبد غير. فأنت تستدل بعبادة الله، تقول أنا أصلي أنا أصوم أنا أحج. ولهذا ابن عبد الوهاب بدأ كتاب كشف الشبهات بماذا؟ بأن المشركين كانوا يحجون وكانوا، إشارة إلى الرد على هؤلاء أن عبادتكم هذه لا تنجيكم. لماذا؟ لأنكم أشركتم بالله معه. فمن دعا الله ودعا الند، فمن عبد الله وعبد الند كان مشركا، كالمشركين الأوائل تماما عبدوا الله وعبدوا معه الأنداد. وإلا ما كانوا يعبدون الله، كانوا يعبدون الله، بل عبدوا هذه الأنداد لتقربهم إلى الله. ولهذا ما كانت هذه الأنداد في قدر الله عندهم، بل الله لا يبلغ قدره أحد من الند. وقول الله عز وجل قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، التسوية ليست في القدر، التسوية في ماذا؟ في صرف العبادة للند. نعم.
فمن أشرك بالله الشرك الأكبر بطلت جميع أعماله من صلاة وغيرها وحل دمه وماله، وهذا واضح في كتاب الله وسنة رسوله وفي هدي الخلفاء الراشدين، فقد قاتلوا أهل اليمامة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم يقولون إن مسيلمة نبي. فإذا كان من صدق مدعي النبوة يكفر ويقاتل، فكيف لا يكفر ويقاتل من ادعى لله شريكا في عبادته؟
هذا أيضا قالها ابن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات، وهذه حجة قوية قدمها. فإذا كان من رفع عبدا إلى منزلة النبي كفر بذلك وقتل، فكيف بالذي رفع عبدا إلى منزلة الله سبحانه وتعالى؟ هذا أعظم. ولهذا لو تأتي الواحد تقول تعال إلى جميع القبوريين وقل لهم حكم من ادعى النبوة، يقولون كافر، ما يخالفون في هذا. طب من ادعى الألوهية أو الدعية له الألوهية؟ ولهذا ابن عبد الوهاب يقول في الطواغيت صنف: من دعا إلى عبادة نفسه، صنف: من عبد من دون الله. يبقى هناك من دعا إلى العبادة عبادة نفسه، وهناك من لم يدعو ولكنه عبد من دون الله، ولكنه نعم عبد من دون الله وهو راض. هناك من عبد من دون الله وهو راض، ومن دعا إلى عبادة نفسه فهذا طاغوت وهذا طاغوت. نعم. وبهذا تكون هذه الشبهات وغيرها من الشبهات قد قد انتفت عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو كسائر أئمة المسلمين رحمهم الله ممن جدد الله بهم الدين وأعلى الله عز وجل بهم لواء هذه الشريعة، وعالم راسخ متين متفنن لا يبغضه إلا ضال، ولا يحب هذا الرجل إلا من أحب التوحيد والسنة. ولهذا محبتنا لهذا الرجل ليست لكونه نجديا، ولا لكونه في عصر كذا، ولا لكونه اسمه محمد، إنما محبتنا له محبة لما يحمله، وكذلك لجميع الآئمة. لماذا أحمد نحبه؟ لماذا مالك نحبه؟ لماذا ابن تيمية نحبه؟ لماذا ابن باز نحبه؟ لماذا هؤلاء العلماء نحبهم يا أخواني؟ لماذا؟ لأن هؤلاء حملوا لواء الشريعة، فنحن نحبهم لما يحملون، نحبهم لقضيتهم. ولهذا نبغض من ابتدع في دين الله، نبغض من دعا إلى الضلالة، نبغضه. لماذا؟ لأننا نبغض ما يدعو إليه. يبقى نحب الأئمة لأننا نحب ما يدعون إليه، ونبغض من عداهم لأننا نبغض ما يدعون إليه. فمحبتنا لله وبغضنا لله. فمن أحب الله ودعا إلى شريعته أحببنا، ومن دعا إلى غيرها وإلى الضلال والبدع عادينا. هذا هو الحب في الله والبغض في الله. ليس عندنا شيخ ولا إمام نتبع أقواله لنخرج عنه ونتعصب له كما نتبع أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا مع محبتنا لمحمد بن عبد الوهاب لو أننا اطلعنا على خطأ له سوف نقول ابن عبد الوهاب أخطأ في هذه المسألة، لأن كلا يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه،
والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الدورة المباركة 300. نسأل الله عز وجل أن يطينا أعمارنا وأعماركم على طاعته حتى نقول الدورة 3000 والدولة 30,000. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله. وبعدين نصيحة نفسي وإخواني، شوف اعمل كأنك تموت اللحظة، اللحظة اللحظة، حتى تموت على هذا الخير، وحتى تموت على تلك إيه؟ السنة. السنة. أمل بربك خيرا وقل يا رب اجعلني ممن طال عمره وحسن عمله، لكن اعمل كأنك تموت الآن. يا ترى لو أنك تموت الآن يا شيخ قد تركت طلابك على سبيل وسنة، ولا بتؤجل من السبيل والسنة شيئا نجعله مع العام القادم؟ لا تؤجل شيئا عام القادم، لا تؤجل شيئا للدرس القادم، لعلك الدرس القادم تكون مع الأموات ما تكون مع الأحياء، فتقول ليتني علمت. علم كل ما يحتاجونه، وأنت كطالب كذلك أطلب ما ينجيك، لا تنم، لا تبيت ليلة، لا تبيت ليلة وعندك مسألة أنت ضال فيها منحرف، ولا ترفع الجهلة عن نفسك، ارحل. فأسأل الله أن يجمعني وإخواني على التوحيد والسنة دائما أبدا، وأن يجعلنا من دعاة التوحيد والسنة إلى أن نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.